الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد، فاللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا سميع يا قريب يا مجيب يا ذا الجلال والإكرام والمن والإنعام، يا أكرم من سئل، يا أرأف من ملك، يا أجود من أعطى، يا أكرم، يا أنصر من ابتغي، يا رب اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما. اللهم اجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوتك يتدارسون كتابك، فأنزلت عليهم سكينتك وغشيتهم برحمتك وذكرتهم في من عندك وغفرت لهم وجعلت هذا حجة لهم لا عليهم يا رب. أيها الإخوة في الله، فإن العلم بالله جل وعلا وشرعه هو أشرف العلوم، ذلك أن العلم من شرف المعلوم، ولذلك كان العلم الشرعي هو سببا لخشية الله جل وعلا، وقد خص الله جل وعلا الخشية بأهل العلم في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء وورثة كل أحد، كما يقول ابن القيم رحمه الله، هم أقرب الناس إليه. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فالحظوظ في الدينار والدرهم في المال زائلة، ولربما كانت عن الله حائلة، لذلك كان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، حظ كثير لا ينقطع في الدنيا والأخرى. ولذلك كان العالم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا الأجر العظيم والفضل المزيد لهؤلاء العلماء الذين حصلوا العلم بالله وحكمه وشرعه، ولذلك اختصهم الله جل وعلا بالخيرية، فقال من يريد الله به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهومه أن من لم يتفقه في دين الله لم يعرف حكمه وشرعه فهو ممن لم يرد به الخير. ولذلك كان التفقه وسلوك الطرق الموصلة إليه سببا في الوصول إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا الحديث هو من أعظم الأحاديث المبشرة لطلاب العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق تسهيل الطرق الوصول إلى الجنة بسلوك طريق العلم، حصله أو لم يحصله، من سلك طريقا، ما قال من حصل، فكيف بمن حصل؟ فعندئذ الفضل عظيم والأجر كبير. وهذا الذي يعزي كثير من الناس عندما يسلك طريق العلم، يحضر الدروس، يستمع إلى الشروح، ولكنه لا يكاد يحصل من ذلك شيئا لسبب أو لآخر. تذكر يا رعاك الله أنك بمجرد سلوك هذا الطريق متى أحسنت النية فإنك مأجور، لأنك في عبادة، وأي عبادة أعظم من أن تجلس وأن تستمع وأن تحضر وأن تبحث عن معاني الوحي، عن أنوار السماء، عن التقرب إلى ربك سبحانه وتعالى ومعرفة دينك. ولذلك كان أحد العوام من كبار السن يحضر كثيرا من الدروس مع أنه لا يكاد يفقه منها شيئا، فإذا سئل عن ذلك قال أبي الجنة، وكأنه فعلا أفقه من كثير منا يا أيها الإخوة، لأنه أدرك أنه بهذا إنما يتعبد إلى الله، ولربما كان هذا خيرا له من صيام نفل أو صلاة تطوع. وآخر يقول أكثر سواد المسلمين، ما أفقه هؤلاء العوام الذين امتلأت قلوبهم بفطرة لا تكاد تجدها عند بعض طلاب العلم. وهذا الذي يحتاج الحقيقة كثير منا في سلوكه طريق الطلب أن يملأ قلبه به، فإن العلم الحقيقي هو العلم بالله والاتعاظ بأمره ونهيه والوقوف عند آياته. ولذلك لما قيل لأحمد عن معروف الكرخي وكان متعبدا متنسكا، فقيل فيه يعني أنه ليس بذي علم كثير، فقال إنما العلم ما كان عليه معروف، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الخشية كلما وجدتها عند كبير أو صغير، غني أو فقير، كثير العلم أو قليله، فاعلم أنها العلم. وحيث زادت زاد، وحيث نقصت نقص، وأي خير في علم يستكثر المرء منه ثم يكون حجة له. فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أولهم رجل تعلم العلم ليقال عالم، فيؤخذ به فيؤمر فيسحب على وجهه في النار، وآخر قرأ القرآن ليقال قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيكب في النار. وهكذا كان العلم بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو سبب وسبيل إلى الجنة، يكون أيضا سببا وسبيلا إلى النار، إذا لم يكن ذلك بإخلاص لله جل وعلا وعمل بمقتضى هذا العلم. فإن أخطر ما يكون يا أيها الإخوة أن يتخذ الدين سبيلا إلى الدنيا. وهؤلاء الثلاثة في رواية أربعة كلهم اتخذوا الدين من قراءة قرآن ومن تعلم علم ومن نفقة ومن جهاد، اتخذوا الدين سبيلا إلى الدنيا. ولئن كان أقصر الطرق إلى الدنيا هو الدين، فإن أيضا أقصر الطرق إلى النار هو اتخاذ الدين وسيلة إلى الدنيا. ولذلك تكثر حظوظ النفس لا سيما فيما يتصل بالعلم، حيث إن في العلم من المنزلة في الدنيا والتقدير عند الناس ولجوئهم إلى أهله وإفادتهم منهم ما لربما يحرف الإنسان عن قصده وتصحيح نيته وصلاح قلبه. ولذلك ينبغي الحقيقة لسيما ونحن نتحدث عن فقه النوازل التي يكثر السؤال عنها والحديث والإشكال فيها، ينبغي دوما أن نستحضر هذا المعنى العظيم وأن نخلص النية فيه لله. فأخلصوا تتخلصوا، ولئن كان الإخلاص عزيزا فإنه يستحق أن تبذل فيه الجهود وتصرف فيه الأوقات. وإن من أقل العلوم للأسف في هذا الزمان التي اشتغل فيها كثير من الناس سواء كانوا من طلاب العلم أو من غيرهم علم النيات والإخلاص لرب الأرض والسماوات واستصلاح القلوب، حيث كان السلف والفقهاء والعلماء المتقدمون يحرصون على هذا، وكان ديدنا لهم في مجالس العلم، بينما غاب هذا عندنا يوم أن شغلنا بالمسائل العلمية أو النوازل العملية عن ما يقربنا إلى الله جل وعلا، وعن ملاحظة مقصد الشرع في الاشتغال بمثل تلك المسائل وهذه الأحكام. وإني لأرجو وأسأل الله جل وعلا أيها الحضور عن قرب وعن بعد أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا عامرا تخلص فيه النيات ونتقرب فيه إلى الله جل وعلا بما يرضى، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يجزل الأجر للإخوة القائمين على هذا البرنامج الحظ الوافر، وهو اسم على مسمى على جهودهم العظيمة التي لم تقتصر على مدينة أو منطقة، بل جاوزت ما وراء البحار، فاستمع الناس في كثير من الأقطار إلى مثل هذه الدروس وانتفعوا بها، وذلك للجهد المبارك الملحوظ الذي اتسم باختيار موفق للمشاركين في مثل تلك الدروس، واختيار موفق أيضا لعناوينها وأوقاتها، ومثل تلك الوسائل التقنية تقرب البعيد، فكم جالس وسامع بيننا وبينه الآن كثير من المسافات أو حتى الأزمان، حيث يستمع لمثل هذا الوقف العلمي في أوقات متفاوتة. فنسأل الله جل وعلا لنا ولهم أجزل الأجر والمثوبة والحظ الوافر من الفضل والتوفيق. أما ما نحن بصدده فيما يتصل بالنوازل، فالمراد بالكلام على النوازل ما يكون من الوقائع أو المستجدات أو الشدائد التي تحل بالمسلمين، وتعرف النازلة بأنها الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي، فأي حادثة أو مسألة أو مستجدة أو واقعة حصلت تستدعي الاجتهاد فيها وبيان الحكم الشرعي، فإنها عندئذ تكون من النوازل التي يسعى إلى فقهها وبيان حكمها. وهذا يخرج المسائل أو النوازل التي لا تفتقر إلى حكم شرعي، كما يحصل من براكين مثلا أو زلازل أو أحداث كونية أو نحو ذلك من الأحداث، هذه لا تفتقر إلى بيان حكمها الشرعي، لأنه لا يترتب على ذلك كما ذكرنا ما يستدعي بيان الحكم. مثلها أيضا النوازل أو الحوادث التي استقر فيها الحكم وعلم، فهذه لا تعد عندئذ من النوازل بهذا المفهوم. وأحيانا يصدق على النوازل ما يكون من المسائل والوقائع التي وقعت وقد تكلم أهل العلم أو الفقهاء فيها، لكنه استجد ما يدعو إلى إعادة النظر في حكمها لتغير الحال أو الزمان أو نحو ذلك من الأسباب. وهذا كما ذكرنا له أمثلة كثيرة، وسنعرض إن شاء الله تعالى من خلال الكلام على المسائل أو الضوابط في مثل هذا المجلس إلى التمثيل حينها، بحيث يختلط عندنا التطبيق بالتأصيل أو بالتنظير، ليكون هذا لعله أنفع وأوضح. وهنا أشير إلى مسألة، إنه المسائل غير الواقعة هذه لا يلزم من مثل هذا التعريف ألا تبحث، بل يمكن بحثها استشرافا للمستقبل إذا غلب على الظن وقوعها، وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم في بحث مثل تلك المسائل، وهي الفرضيات أو المسائل المتوقعة للواقعة، مع اتفاقهم على أن بحث المسائل النازلة الواقعة المستجدة هذا من الفرائض، وهو واجب وفرض كفائي يلزم القيام به من العلماء المجتهدين. أما المسائل المتوقعة فيجوز بحثها، لكنه كما ذكرنا لا يلزم، وإنما المحذور التوسع في مثل هذا توسعا يشغل عما هو أهم منها من المسائل الواقعة، وما أكثرها في هذا الزمان الذي لربما يصعب معه ملاحقتها، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات المالية التي تكثر وتستجد مع كثرة أشكال وأحوال التعاملات بين الناس وكثرة المال في أيديهم. ثم أيضا أنبه هنا أنه ليس من شرط النازلة أن تخلو من النصوص تماما من الكتاب والسنة، فقد تكون النازلة مشمولة بحكم شرعي، وإنما يبقى علينا تطبيق هذا الحكم عليها وتنزيل أو تحقيق المناط بتنزيل هذا الدليل على هذه الواقعة أو المسألة. إذن يمكن أن نعرف فقه النوازل بعد أن عرفنا النوازل بأن المراد به معرفة أو فقه أو تبين الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة، وبعضهم يضيف الملحة، لأن في النازلة من معنى الشدة ما ذكرناه. ومن هنا يتبين إن العلاقة بين علم الفقه وفقه النوازل علاقة عموم وخصوص، ففقه النوازل في الحقيقة داخل في علم الفقه، لا سيما فيما يتصل بالأحكام للوقائع العملية المستجدة، لكن علم الفقه أعم لأنه يشمل معرفة أحكام المسائل العملية سواء كانت مقدرة أو واقعة، وسواء كانت مستجدة أو غير مستجدة، لكن النوازل كما ذكرنا مختصة بالمسائل المستجدة دون غيرها، وأيضا يشمل فقه النوازل ما يكون من المسائل العملية أو غير العملية، بينما الفقه في الحقيقة مختص بمعرفة مسائل الأحكام العملية. النوازل يشمل العملية ويشمل غير العملية من المسائل النظرية، كما سيأتي أن من أنواع النوازل نوازل الاعتقاد، فليس النوازل اسما مقصورا على نوازل الفقه فقط. ومن هنا تعلم الفرق بين علم الفقه وفقه النوازل، فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في معرفة أحكام الفقه العملية المستجدة، ويفترقان في معرفة الأحكام غير المستجدة، حيث يختص هذا بالفقه، أو غير العملية من الأحكام العلمية حيث يختص أو يدخل هذا في فقه النوازل، كما في نوازل الاعتقاد ونحوها. ويطلق على هذا العلم عدة إطلاقات، منها فقه النوازل، ومنها فقه الوقائع، ومنها أيضا فقه المقاصد، ومنها فقه الأولويات، وبعضهم يسميه أيضا بفقه الموازنات، ولكن ألصق ما يمكن أن يسمى به هذا العلم وفقه النوازل، غيرها من الأسماء كالمقاصد والأولويات والموازنات يدخل فيها ما يتصل بهذا العلم وما ينفصل عنه مما هو معلوم في بابه. إذا من هذا الكلام يتبين أيها الإخوة في الله الحاضرون والسامعون بأن النوازل على أقسام، منها من حيث موضوعها ما يكون نوازل فقهية، وهو ربما المقصود الأساس من كلامنا اليوم، سواء كان ذلك في الجانب التأصيلي أو في الجانب التطبيقي، والأمثلة محل الطرح. والنوع الثاني ما يكون من نوازل غير فقهية، فأما النوازل الفقهية فهو ما يتصل بالأحكام الشرعية العملية، وأما النوازل غير الفقهية فمن أمثلتها كما ذكرت النوازل العقدية، وهي المتصلة بمثلا الفرق والمذاهب والأديان المعاصرة التي استجدت في مثل هذا الزمان، أو استجدت فيها بعض الأحوال والتغيرات، هذا كله يكون من النوازل ويتطلب فيه الحكم الشرعي أيضا، ولكنه كما ذكرنا ليس من النوازل الفقهية، وإنما هو من النوازل العقدية، وإنما هو من النوازل العقدية. ومثل هذا ما يتعلق بالحاكمية وبعض مسائل التحاكم وغير ذلك من ما هو في الحقيقة كما ذكرنا من النوازل المتصلة بجانب الاعتقاد. ولذلك يمكن أن نقول أو ننبه هنا تنبيها، وهو أن مصطلح فقه النوازل ليس خاصا بالمسائل الفقهية كما هو شائع، بل الأقرب أن فقه النوازل يشمل المسائل الفقهية والعقدية، ويشمل الفروع والأصول من كل الوقائع المستجدة التي تحتاج إلى بيان حكم شرعي. فإذا كنا نريد الحديث عن النوازل الفقهية فإننا نسميها بذلك ونقول النوازل الفقهية، وإنما يعنون أحيانا اختصارا بفقه النوازل على النوازل الفقهية لكثرتها وشدة حاجة الناس إلى بيانها مع تتابعها، لكن هذا لا ينفي دخول النوازل العقدية في مثل هذا المصطلح. ثم إن النوازل أيضا تنقسم من حيث خطورتها وأهميتها إلى نوازل كبرى، وهي التي تنزل بأمة الإسلام من الحوادث والبلايا التي ربما أحيانا تدبر للوقيعة بالمسلمين من قبل أعدائهم، مكائد ومؤامرات وحروب معلنة وغير معلنة في شتى المجالات، فهذه كلها نوازل. وهناك من النوازل ما هو دون ذلك مما يتصل بالمسائل العملية الجزئية أو الفروع التي تستجد للناس من جهة تعاملهم. بالنظر أيضا إلى كثرتها تنقسم النوازل إلى نوازل لا يسلم منها أحد أو لا يكاد يسلم منها أحد، مثلا التصوير هو من النوازل الآن الشائعة جدا في مثل هذا الزمان، وقد كنا قبل ربما يعني سنوات ليست كثيرة نعد التصوير مثلا من المسائل إن لم تكن الممنوعة فهو المشكلة، ثم صار هذا أقل إشكالا سنة بعد أخرى، وانتشر هذا فصار لا يسلم منه أحد إلا من قل، لا سيما مع وجود الأجهزة الذكية هذه وما كان في حكمه. ومثله أيضا الأوراق النقدية وما يتصل بها من حكم، سواء كان ذلك في يعني حقيقتها، تكييفها، القبض بها، زكاتها، إلى آخره من المسائل المتصلة بأحكامها، هذه لا يسلم منها أحد، فهي إذن من النوازل الشائعة. هناك نوازل يكثر وقوعها وإن لم يكن هذا بمنزلة النوع الأول التي لا يسلم منها أحد. هذه منها مثلا استعمال البطاقات البنكية على سبيل المثال، بطاقات الصراف أو بطاقات الائتمان، فهذه يكثر جدا وقوعها واستخدامها ويترتب عليها مسائل سأشير إن شاء الله تعالى في التطبيق الآن أو بعد قليل إلى شيء منها. ستلاحظون أنه بينها فروق ويترتب على معرفتها وتصورها مسائل وآثار. منها أيضا، وهذه كلما سافرت في الطائرة أشاهدها، اللي هي مسألة الصلاة في الطائرة. هذه مسألة يكثر وقوعها والناس فيها الحقيقة بين مفرط ومبالغ. فالمفرط تجده يصلي على كرسيه حيث كان وجهه من غير أي جهد يقوم به لتحقيق أركان الصلاة وشروطها. فمن شروطها مثلا استقبال القبلة، ومن أركانها مثلا قيامه، ومع هذا لا تكاد تجد حتى بعض مع وجود مصلى أو مكان للصلاة لا يلتفت إلى هذا ولا يعبأ به. وآخرون لربما يعني أيضا بالغوا في هذا جدا فأبطلوا صلاة كل من لم يستكمل أركان الصلاة وشروطها في هذه الحالة على وجه كما ذكرنا واحد أو نحو ذلك. فالتوسط في هذا الحقيقة وبحث مثل هذه المسألة والتوازن لا شك أن هذا له أثرا في إيجاد الحكم الشرعي المتزن لمثل هذه النازلة. هناك أيضا نوازل ربما يقل وقوعها وذلك لخفائها أو قلة المتعاملين بها أو نحو من الأسباب، وهذا يمكن أيضا أن يمثل له بعدة أمثلة مثل النوازل المتصلة مثلا بمداواة تلفي العضو أو إعادة العضو المقطوع، حكم إعادة العضو المقطوع إلى الشخص الذي قطع من، أو بعض المسائل المالية الدقيقة التي تكون في التعاملات البنكية ونحو ذلك مما لا يعمد إليه كثير من الناس، فهذه نازلة وإن كان يقل وقوعها. إذا لا يلزم من النوازل أن تكون كثيرة الوقوع أو شائعة أو مستحكمة. النوع الثالث من حيث التقسيم للنوازل ما يتعلق بجدتها من عدمه. فهناك نوازل جديدة لم يسبق وقوعها من قبل لا قليلا ولا كثيرا، وإنما وقعت في الأزمان المتأخرة، وهذه كثيرة جدا سواء كان في التعاملات المالية أو كانت في المستجدات الطبية أو غيرها من النوازل الفقهية. خذ مثلا أطفال الأنابيب، هذه من النوازل التي لم تكن في الأزمان المتقدمة وإنما حصلت في الزمن المتأخر، لأنه لم يكن هذا متصورا ولا مقدورا عليه. ويعني أمثلة هذا أيضا كثيرة ذكرت بعضها فيما سبق، مثل هذه البطاقات مثلا الموجودة الآن البنكية ونحوها، فإنها لم تكن أيضا موجودة في ما سبق من أزمنة وعصور، وإنما استجدت في هذا الزمان لأن النظام البنكي الإلكتروني لم يكن إذاك، ولذلك هي مرتبطة بهذا النظام الحديث. وهناك نوازل نسبية يعني ليست مستجدة من كل وجه، وإنما استجدت الحاجة إلى بيان حكمها لوجود ما يدعو إلى ذلك، تكون تطورت من جهة أسباب وقوعها أو الظروف المحيطة بها. مثلا بيع التقسيط كعقد وفي الحقيقة ليس نازلة، فالفقهاء من قديم الزمان يتعاملون بهذا العقد، وإن كان تسميته ببيع الأجل مثلا أشهر عندهم من كونه ببيع التقسيط. فإذا التطور الذي حصل فيه أنه تم تنجيم يسمونه يعني تقسيط المبلغ على دفعات، مع أن هذا أيضا له أصل موجود من ذي قبل، لكن استجدت به واتصلت به أحكام ومسائل وظروف معينة جعلت من المهم الكلام عليه. خذ مثلا في بيع التقسيط، إذا تخلف قسطين متتاليين تحل جميع الأقساط، هذا في النظام الجديد لبيع التقسيط. نحتاج إلى أن نبحث إذن هذه المسألة. ما يتعلق مثلا بالقبض في بيع التقسيط، حيث إن البعض يكتفي مثلا بوثيقة لهذه البضاعة كالبطاقة الجمركية للسيارة عن قبضها، فهل هذا يكفي؟ وهل القبض الحكمي هنا معتبر أم لا بد من القبض الحسي وهو الحيازة للشيء حتى يتحقق معه أثر الملك، ثم يمكن عندئذ بيعه للمتملك أو المشتري؟ هذه أيضا مسألة أخرى اتصلت ببيع التقسيط. مثلا بيع العملات تقسيطا، أو بيع الذهب والفضة، هل هذا جائز أو غير جائز؟ لأن بيع التقسيط لا يتصور معه ماذا؟ حلول وقبض الثمن، لأن الثمن فيه مقسط ومجزأ، وهذه الأشياء مما يشترط فيه التقابض. فلما بدأ الناس يتعاملون بها، يعني يتعاملون أو يقسطون في بيع الذهب أو ما كان في حكمه مما يجب فيه التقابض، استدعى هذا من أهل العلم بيان الحكم الشرعي، هذا غير جائز. إذا من شروط بيع التقسيط ألا يجري ذلك في الأموال الربوية، لأن الأموال الربوية يشترط فيها التقابض. لاحظت إذن أن هناك من النوازل مثل بيع التقسيط على سبيل المثال، هو في أصله ليس مستجدا من كل وجه، لكن عرضت له من المسائل واتصل به من الوقائع ما يستدعي معه الأمر بحث تلك المسائل أو هذه النوازل وبيان حكمها للمتعاملين بها من الناس. مثلا أيضا النكاح بنية الطلاق، هذه من المسائل التي استجدت الحاجة فيها لبيان الحكم الشرعي، مع أن الفقهاء قد تكلموا عنها قبل عدة قرون وقرروها في مدوناتهم الفقهية وبينوا حكمها وبحث ذلك في يعني تلك الكتب، ولكن استجد الآن من ممارسات الناس ومما يعني وقع من أحوالهم ما يستدعي بحثها وبيان الحكم الشرعي فيها. ولذلك يمكن أن نقول إن أسباب وقوع النوازل تعود إلى ما يحدثه الناس من أحوال ووقائع وما ينشأ عن تفريطهم في الالتزام بالأحكام الشرعية، فإن هذا التفريط يترتب عليه نشوء صور جديدة لم تكن موجودة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور، يعني من تفريط بأحكام الدين. وهذا سيتبين من خلال أيضا بعض النوازل التطبيقية التي نذكرها وكيف ترتب على ذلك، يعني على تفريط الناس نشوء فعلا وقائع ومستجدات تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي. ثم يمكن أن نجعله السبب الثاني لوقوع هذه النوازل التطور العلمي والتقدم الصناعي والاقتصادي الذي يشهده العالم. فهذا التطور لا شك سينشأ عن صيغ جديدة، صور حديثة، مسائل مستجدة تستدعي بيان الحكم الشرعي، وهذا يؤكد أهمية الاجتهاد في فقه النوازل، لأنه هو الحقيقة الفقه الواقعي وهو الترجمة العملية للفقه الإسلامي، وبه يظهر إيجابية هذا الفقه، سعته، مرونته في استيعاب الأحوال والمستجدات المعاصرة. وهو هذا الفقه، فقه النوازل، يؤكد على صلاحية هذه الشريعة لكل زمان ومكان، وهذا ما لا يمكن أن تجده في القوانين الوضعية. هذا القانون السماوي الذي أنزله الله جل وعلا في كتابه وشرعه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس من لدن البشر، بل هو من لدن حكيم عليم، ولذلك هو يستوعب كل التطورات في جميع الأزمان والأماكن. وهذا يا إخوة يعني فعلا مع التأمل لكثرة الوقائع والنوازل يتحقق للمرء اليقين به، ولذلك كان الأولى بالمشتغل بفقه النوازل سواء وصل إلى مرحلة الاجتهاد أو لم يصل كمثل حال كثير منا من المشتغلين بتحصيل ذلك. هذا الحقيقة من الأسباب التي تدعو إلى زيادة الإيمان، ولا خير في العلم إذا لم يكن معه إيمان. أوتوا العلم والإيمان، وهو يؤكد أيضا مراعاة هذه الشريعة لمصالح العباد ويفوت الوقيع فيها وادعاء إن القوانين الوضعية هي التي تحل المشاكل وتقضي على الإشكالات، بل يقال إن هذا الدين وهذا القانون السماوي هو الحل لها وهو التشريع من لدن الحكيم الخبير. ثم إن الأخذ أو الاجتهاد في النوازل فيه من تجديد الفقه، وذلك بالتأليف والتصنيف وتنميته في نفوس الناس وواقعهم، لأن كثيرا من الناس قد لا يعرف شيئا عن كثير من الأحكام المسطرة في كتب الفقهاء، لكن إذا استجدت له مسألة ثم بين له أهل العلم وطلابه حكمها كان لذلك أثر بالغ في نفسه، أثر إيجابي بالغ في نفسه، يدرك معه أهمية الفقه وأثره في حياته. ثم إن الاشتغال بفقه النوازل والاجتهاد فيها لمن ملك ذلك أو السير لتحصيله فيه من الأجر والمثوبة من الله جل وعلا ما لا يخفى على المرء إذا اشتغل بالعلم، كيف إذا كان ذلك العلم هو مما تشتد حاجة الناس إليه من النوازل والمستجدات والوقائع، وهو أمانة حملها الله جل وعلا أهل العلم. فينبغي للمرء أن يضبط المسير إليه ويدرك تحصيله وأن لا يستعجل ذلك أو يدفعه. ولذلك فإن جمهور أهل العلم من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين على أن الاجتهاد في النوازل فرض كفائي لا تبرأ ذمة الأمة إلا إذا قام به من يكفي. والحقيقة أنه مع كثرة النوازل في هذا الزمان يتأكد على طلاب العلم السعي لتحصيل العلم الشرعي الذي يمكنهم من النظر في مثل تلك المسائل ويملكهم أدوات الحكم عليها، مع كون ذلك ليس دعوة إلى الاستعجال أو التصدي للمسائل الكبار، وإنما هو دعوة إلى التحصيل والتأصيل والتحصين في سبيل معالجة مثل تلك النوازل. والبعض يظن أن الأمة الآن مكتفية وأنه لا حاجة إلى الاشتغال بهذا، وهذا الظن في غير محله، ويكفيك فقط أن تسأل بعض الناس عن يمينك وشمالك في حيك أو في مكتبك وتقول لهم: هل إذا عرضت لكم مسألة أو وجدت عندكم مشكلة فقهية تجدون من يجيبكم بيسر وسهولة؟ فسيقول لك: لا والله، إني أجلس أحيانا أيام أتصل على فلان وفلان، وإني كلما اتصلت على أحد أو راسلته أو كلمته أتأخر وأتعثر، وقد يجيب وقد لا يجيب. وهذا يا أخوة ينشأ عن أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو يسألوا من لا علم له، أو يفتوا أنفسهم بأنفسهم، أو يبقوا في حيرة ومشقة من أمرهم، وهما يحملن مسؤولية أكبر في الاشتغال كما ذكرنا بمثل هذا وتحصيل هذا العلم وتأصيله وتوصيله إلى الناس واحتساب الأجر في ذلك. وإذا حكم الحاكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فالأمر بين الأجر والأجرين إذا اجتهد. والاجتهاد بذل الوسع واستفراء الجهد، أما الذين يحصلون من العلم نتفا أو يأخذون منه شيئا أو أشياء ثم يتصدوا لهذه النوازل ويفتوا بها، فربما ظلوا وأظلوا وكان عندئذ وزرهم أعظم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لذلك يشترط في المجتهد في النوازل أن يحيط بمدارك الأحكام ويعرف أدلتها ومراتبها، ويشترط فيه أن يكون عالما بلغة القرآن والسنة، وهي اللغة العربية في زمن انصرفت فيه همم الناس أو كثير من الناس إلى تعلم اللغات الأجنبية، وهذا لا بأس به، لكن على أن لا يكون على حساب تعلم اللغة العربية وهي لغة الوحي، وأن يكون أيضا عارفا بمقاصد الشريعة، فإن المقاصد أعم من الأدلة، وهي ما يؤخذ من مجموع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وللشريعة مقاصد عظمى لها مظانها والكلام عليها في غير هذا الموضع. وأيضا أن يكون عارفا باستنباط معاني الأصول ليعرف بها حكم الفروع، وأن يكون عارفا بمراتب الأدلة وما يجب تقديمه وتأخيره منها. وأخيرا وهو مهم جدا، أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط بالحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك وجدنا إن كثيرا من الناس قد يكون مستكملا لما تقدم من أسباب محيط بمدارك الأحكام، باللغة العربية، بالاستنباط، بالمقاصد إلى آخره، لكنه قد لا يحيط بظروف الواقعة نفسها وبما يحتف بها، فيكون عندئذ حكمه غير ملاق للصواب في هذه النازلة أو الواقعة. ولذلك من المهم أن تتبصر في معرفة الواقع والظروف المحيطة بالنازلة، وأن تسأل عنها وتتوثق من حالة النازلة والمبتلين بها. وهذا يا أخوة يتأكد فيما يسمى بفقه الأقليات. يعني أحيانا يسألنا بعض الإخوة من دول أخرى، سواء كانت هذه الدول غربية أو شرقية، فيأتي المفتي أو طالب العلم ويجيبه على وفق ما هو في بيئته وبلده، مع أن هذا لا يمكن المصير إليه في مثل تلك البلدان. ولربما إن أخذ برأي هذا المفتي أو الفقيه ترتب عليه مفسد أعظم، وكان الضرر فيه أكبر. ولذلك يقال من المهم جدا التبصر بمثل تلك الأحوال. ومما يروى عن مالك بن أنس رحمه الله أنه لما جاءه رجل يسأله عن 40 مسألة، فأجابه عن 4 أو 5 منها، ثم قال في الباقي لا أدري. وكان الرجل من أهل الأندلس، فقال جئتك من تلك البلاد فماذا أقول له؟ قال قل إن مالك لا يدري، وما يدريني عن حالكم في الأندلس. وإن كان البعض لا يثبت عجز هذه القصة عن مالك، يعني قوله ما يدريني عن حالكم في الأندلس، لكن الشاهد إن مالك رحمه الله تعالى لم يكن ليجيب بلا أدري في مثل تلك المسائل كلها، إلا أنه ربما يحتاج في كثير منها إلى معرفة بالواقع. وإلا فإن مثل مالك إمام دار الهجرة لم يكن عنده نقص في معرفة الأدلة الشرعية، ولا في اللغة العربية، ولا في المقاصد، ولا في مدارك الأحكام، ولا في ترتيب الأدلة. إذن القضية التي تحول بين معرفة أو بين الحكم في كثير من تلك المسائل عند هؤلاء الأئمة المجتهدين هي هذا الواقع والظروف المحيطة بمثل تلك النوازل. أهل العلم في النظر في النوازل لهم منهج، وهذا المنهج يقوم أول ما يقوم على اختيار الأدلة الصحيحة. فإنما يؤخذ العلم من أعلى كما قال الشافعي رحمه الله. والله جل وعلا يقول ماذا أجبتم المرسلين، فسنسأل يوم القيامة ليس عن قول الفقهاء ولو كانوا معتبرين، مع أهمية أقوالهم رحمهم الله، لأنهم لم يأخذوا من التوراة ولا الإنجيل، وإنما أخذوا من الدليل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. لكن القصد أن نعنى بالأدلة، لا سيما طلاب العلم. والملاحظ إن بعض طلاب العلم ربما عنوا بالأقوال الفقهية على حساب الأدلة الشرعية، وهذه كما قال شيخ الإسلام يعني الأقوال الفقهية يستدل لها ولا يستدل بها. فاقصد البحر وخلي القنوات، أو يقال إن العناية بالأقوال الفقهية مهمة ولها أثر لا شك، لأنها تطلعك على مناهج الاجتهاد وطرائق الاستنباط عند هؤلاء الأئمة من الفقهاء، ولكن لا تكن هذه العناية على حساب العناية بالأصل، لأن هذا فرع والأصل هو الدليل، وإنما اختلفوا عليه من جهة ثبوته أو فهمه أو تخصيصه وتقييده أو نحو ذلك من أسباب الخلاف التي جمع مثلها شيخ الإسلام في رسالته المختصرة النافعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أيضا النظر إلى الإجماع، هذا من مناهج أهل العلم، لأن المرء متى وجد الإجماع لم يحتج إلى النظر إلى ما سواه، فالإجماع إنما ينعقد على الكتاب والسنة، إنما ينعقد على الكتاب والسنة. وإن كان الإجماع ومراتبه وأقسامه أيضا تحتاج إلى بيان وتفصيل، لكن من الإجماع ما يكون إجماعا قطعيا لا يختلف على ثبوته، مثل الإجماع على وجوب الصلوات إجماع قطعي، أو ما يكون من إجماع ظني وهو ما كان من أنواعه الإجماع مثلا السكوتي، وقد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء، بين من يراه حجة قاطعة ومن يراه حجة ظنية يعني دليلا من الأدلة، ومن يراه دون ذلك على عشرة أقوال أو أكثر، حكى الآمدي وغيره. والمقصود بالإجماع اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قول في مسألة، أو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. وقد قصره شيخ الإسلام على ما يكون في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: وأما بعدهم فقد كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وأيا كان هذا أو ذاك، فالقصد إن إجماع العلماء وما استقر عليه العمل عند الفقهاء المتقدمين والمتأخرين محل اعتبار في النظر إلى النوازل. ويأتي قريبا من هذا، وإن لم يأخذ حكمه، ما يسمى الآن عندنا بالاجتهاد الجماعي، أقصد من مراعاته لفقيه النوازل. ولا يلزم عندئذ أن يقال بأن الاجتهاد الجماعي يجب الأخذ به على العالم أو طالب العلم كما يجب في الإجماع ذلك، ليس القصد هذا، وإنما القصد أن مراعاة الاجتهاد الجماعي ليست كمراعاة الاجتهاد الفرعي الفردي. فالاجتهاد الجماعي الذي ينشأ عن المؤسسات العلمية، المجامع الفقهية، لا شك أنه أولى بالمراعاة والتقدير والأخذ والنظر من غيره من الاجتهادات. أيضا القياس الصحيح، هذا مما ينظر إليه من قبل فقيه النوازل، ولا يلجأ للقياس إلا عند فقد النص، فإذا وجد النص فإن القياس عندئذ يكون مؤكدا ودليلا إضافيا من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها. الحكم في النوازل يعتمد في مدركه وطريقته على ثلاثة مسالك، أو مراحل. الأولى التصور، والثانية التكييف أو التوصيف، والثالثة التطبيق. ولأجل أن نأتي على هذه الثلاثة ونمثل عليها، ننبه هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي إلى الحاجة إلى تحرير محل النزاع وتحديد نقطة الخلاف وتعيين النازلة تحديدا لئلا تلتبس بغيرها. سأعطيكم مثال يتكرر كل عام في شهر رمضان، الأخذ بالحساب الفلكي. تطرح هذه المسألة كنازلة ثم يتم تناولها من غير تحديد محل النزاع فيها. هل النزاع في الاعتماد على الحساب الفلكي والاكتفاء به في دخول الشهر، أم في الاستفادة منه وجعله قرينة من القرائن؟ وهل المقصود من الأخذ بالحساب الفلكي ما يكون في حال الإثبات إذا ما كان عندنا شهادة يعني، أو ما يكون في حال النفي، يعني لو شهد شهود بأن رمضان أنهم رأوا الهلال وقال لنا الحساب الفلكي لا يمكن الهلال من الغد، هل القول بالأخذ بالحساب الفلكي يعني الأخذ به مطلقا ولو خالف الشهادة، أم أن الأخذ به يكون في حال الإثبات من غير مخالفة، لا في حال النفي يعني للشهادة؟ هذه أربع أحوال لكل حالة الحكم، ومع ذلك أحيانا يتم الخلط بينها. فإذا تحديد النقطة اللي هو محل النزاع ثم الكلام على فقهها وضبطها هو مرحلة أولى، وهذا له صلة بالتصور، لأن عدم التصور للنازلة التصور الدقيق يؤدي أحيانا إلى الخلط بين النازلة وغيرها، ما يترتب عليه أن لا يكون الحكم عندئذ ملاقيا لهذه النازلة. وهذا التصور هو في الحقيقة يقوم على أمرين: التصور في النازلة ذاتها بفهمها ومعرفة حالها وفهم الواقع المحيط بهذه النازلة والملابسات المتصلة بها. وهذا الكلام يتضح ربما بالمثال. ينتشر عند كثير من طلاب العلم خصوصا هذه الأشرطة المسمات بالسي دي، أشرطة الحاسب الآلي، وفيها أحيانا برامج، بعض هذه البرامج غالية الثمن، فنحتاج إلى تصور هذه المسألة أو النازلة للحكم عليها من جهة مثلا حكم استنساخها، هل يجوز أم لا يجوز؟ هذه الأسطوانات بالنظر إلى ذاتها أسطوانات خفيفة ليست ذات قيمة، لكن بعض الشركات المتخصصة قامت بإنتاج إصدارات فيها برامج متصلة بالعلوم الشرعية أو غيرها، ترتب عليها تكاليف وأسعار باهظة، فيتطلب الأمر للحصول على النسخة الأصلية دفع مبلغ وقدره، وقد يكون هذا المبلغ أيضا فيه غلاء لتغذية مثل هذه التكاليف. فما حكم عندئذ نسخ مثل تلك البرامج؟ فإذا نسخت فإنها تباع عندئذ بأسعار زهيدة، لأنها تتوفر في السوق، ولربما انصرف الناس عن شراء النسخ الأصلية. لأجل الوصول إلى هذا الحكم نتصور المسألة في ذاتها كما فعلنا الآن مع مثل هذه الأشرطة أو السيديات، وأيضا الظروف المحيطة بها. هل مثلا هذه الشركة تقوم بتوفير نسخة بديلة إذا تلفت هذه النسخة على صاحبها، أو إذا لحقت بها تعديلات تغييرات جوهرية، أو كانت فيها أخطاء مثلا؟ هل يمكن أن نعرف وقع هذه الشركة من جهة وفائها بالحقوق التي عليها ورعايتها لعملائها؟ هل يترتب على انتشار هذه النسخ غير الأصلية ضرر حقيقي بهذه الشركة، من هذه الشركة قد غطت تكاليفها وأرباحها من خلال نسخها الأصلية؟ غير ذلك من التساؤلات الحقيقة والأمثلة التي طرحها وطرح تطبيقات لها صاحب فقه النوازل دكتور محمد بن حسن الجيزاني، في الحقيقة جمع نفيس له في عدة أجزاء لهذا العلم مع تطبيقاته. إذا استقرأت مثل هذه الأحوال يتبين لك أو قد تصل إلى الحكم الشرعي. فمن الفقهاء مثلا من المجتهدين من توصل بعد مثل تلك الأسئلة في تصور النازل أو فهم الواقع المحيط بها إلى أن ذلك إن جاز فإنما يجوز في حالة ما إذا كان ذلك للاستعمال الشخصي لا للمتاجرة، لأنه لا يعقل أو لا يقبل أن تأتي أنت إلى جهد الغير ثم تأخذه وتنتفع به وتستربح من ورائه وأنت لم تصنع شيئا يذكر غير النسخ. ثم إن هذا سيؤدي إلى المنافسة وإلحاق الضرر به، لكن لو شخص والله وجد برنامج من البرامج المفيدة لا يستطيع شراءه وغلب على الظن عندئذ أن هذا لا يضر بالشركة فاستنسخه لنفسه، فإن هذا بناء على هذا القول، لأن هنا لست في مقام ترى إفتاء ولا تقرير أقوال ولا اختيار وإنما تطبيق فقط، فإن هذا بناء على هذا القول قد يكون سائغا. أيضا ذكرنا قبل قليل مثلا النكاح بنية الطلاق، فإن هذه المسألة لم يتصورها البعض وراح يفتي بفتوى أهل العلم المتقدمين مثلا بجواز مثل هذه الصورة، القائلين بجواز هذه الصورة على الصورة الواقعة عندنا، مع أن الصورة الواقعة عندنا كثير منها لا ينطبق عليه كلام الفقهاء، كثير منها لا ينطبق عليه كلام الفقهاء لأنه لا تستكمل فيه الأركان والشروط، بل كثير منهم ممن يأخذ في بلدان شرقية أو غربية لا يتحقق حتى من عفة مثل هذه المرأة، ولا ينظر في تحقق مثلا شرط الولي ولا غير ذلك مما له أثر، ولم يقل الفقهاء الذين جوزوا مثل هذه الصورة به، وبالتالي يحصل عندئذ الخلط بيننا ونحن سواء كنا يعني أهلا فيما نستقبل لمثل هذا والاجتهاد به في مثل تلك النوازل، أو كنا نستمع إليها وننقلها فيحصل عندئذ الخلط في مثل تلك الأقوال والمسائل؟ ولذلك تجد أنه من المهم جدا أن نفرق بين ما قرره الفقهاء في مسألة وبين ما هو ممارس عند بعض الناس في واقعة أخرى. هذا يقودنا إلى الحديث عن الخطوات التي تعين على تصور النازلة. هذه الخطوات: الاستقصاء والتحري عن الدراسات السابقة حول النازلة، وهل هي يعني النظر في مثل تلك الدراسات وهل هي قد أتت على الحكم وبينت أم لا، سواء كانت هذه الدراسات شرعية فقهية يعني عقدية، أو كانت أحيانا ذات صلة بعض النوازل المالية. هناك دراسات اقتصادية فيها مفيدة، تعطيك تصور أنت كفقيه كطالب علم، تصور كما يقال فني. هذا التصور يعينك على الحكم على هذه النازلة ويمكنك من الدقة في إصابة المقصود الشرعي. النظر في تاريخ هذه النازلة في حالتها التاريخية يعني، وهذا يعكس عندك تصورا أدق من ألا يكون هناك استعراض أو تصور لتاريخ هذه النازلة والمراحل التي تطورت أيضا هذه النازلة فيها، أيضا البحث عن ظروف هذه النازلة وبيئتها. فلكل بيئة لا شك أثر وتأثير في النازلة نفسها وفي الحكم بها. رابعا الرجوع إلى أهل الشأن والاختصاص وسؤالهم عما يتعلق بهذه النوازل، وهذا يعني أو يؤكد أهمية تحديث المعلومات ومتابعة المستجدات، لأن الأساليب تتجدد وتختلف من عصر لآخر. سأضرب لكم مثالا: في بطاقات الائتمان كنا إلى عهد قريب نقرر بأنه لا يجوز شراء الذهب والفضة بها. طيب أنا بسألكم الآن، ليش؟ لماذا لا يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان؟ أحسنت، لأنه إيش؟ ما يتحقق القبض. لأنه سيأتينا الكلام على بطاقات الائتمان بشكل يمكن أكثر تفصيلا. بطاقات الائتمان لما تشتري أنت بها، في الحقيقة أنت تشتري أو تستقرض من البنك، فالبنك يقرضك هذا المبلغ، لكن لا ينتقل هذا المبلغ الذي أقرضك البنك إياه إلى البائع في الحال، وإنما يتأخر. وإنما إيش؟ يتأخر. فبناء عليه منع الفقهاء المعاصرون من الشراء ببطاقات الائتمان لما يجب فيه القبض من ذهب أو فضة، خذ أيضا العملات ونحو ذلك. لكن تحديث المعلومات الآن دلنا وأفادنا أنه بطاقات الائتمان بعضها يتحقق مع القبض الآن، فمن مجرد التمرير بالجهاز جهاز الشراء ينتقل المبلغ إلى البائع، وبالتالي لا يحسن بنا أن نطلق القول بمنع الشراء ببطاقات الائتمان للذهب والفضة إلا إذا تأكدنا أن هذه البطاقة مما لا يتحقق مع القبض. لاحظت؟ هذا يقوم على إيش؟ على قضية تحديث المعلومات. المستجدات الآن تتغير. قبل 10 سنوات قرار مجمع الفقه الإسلامي لم يكن إذاك بطاقات يتحقق مع القبض، الآن وجدت بطاقات. فإذا هذا يعني طالب العلم يحدث مثل تلك المعلومات، فإن لم يكن هذا حاضرا عنده فيربطها بالقاعدة فيقول إن كان لا يتحقق معها القبض ويدخل المبلغ في حساب البائع في الحال فلا يجوز، فإن كان ذلك كذلك، يعني يتحقق القبض ويدخل في الحال جهز، هنا يسلم عندئذ من الإشكال، لأن الله يقول لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، فكما يكون التحليل للناس ممنوعا فكذلك التحريم عليهم في مكان حلال، والأصل في مثل تلك المعاملات الحل، هذا يؤكد أنه يجب علينا أن نتصور الواقع وما يحتف بها من مسائل. المدرك الثاني الذي يعيننا على فقه النازلة التكييف، ويمكن أن تسميه التوصيف الشرعي للنازلة، والمراد به رد هذه المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية، سواء كان هذا الأصل نصا أو إجماعا أو مسألة مشابهة أو مستندا لقاعدة أو أصل عام أو مصالح مرسلة أو نحو ذلك. إذن التأصيل الشرعي للنازلة هو إيجاد أصل معتبر يتم تركيب النازلة عليه، سواء كان من النصوص أو الإجماعات أو القواعد الشرعية أو المسائل المشابهة التي قررها الفقهاء أو الأصول العامة أو نحو ذلك. الأمور التي يتوقف عليها تكييف النازلة أمر خاص بخصوص النازلة نفسها، وهو أن يحصل للناظر ما ذكرناه من فهم صحيح وتصور تام للمسألة النازلة والواقعة، والثاني أمر عام وهو أن يكون لدى الناظر معرفة تامة بأحكام الشريعة وقواعدها، وهذا يكون لمن استجمع شروط الاجتهاد كما قال ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. قال: والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع هو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مهمة جدا يا إخوة، وهي مسألة التكييف والتوصيف بفهم النازلة نفسها وبما لدى المرء من أحكام شرعية وقواعد عامة. نحن المفترض أن نترك وقتا في آخر هذه الساعة المباركة لتتمكنوا من الدعاء، لكن لعلنا ننهي هذه المدارك على عجل. سأضرب لكم مثلا فتح الحساب الجاري في البنوك الآن. كل واحد يمكن منا عنده حساب جاري في البنك. طيب بسألكم، الحساب الجاري حتى نقرر الحكم له وما يترتب عليه من مسائل، لابد أن إيش؟ أولا نتصوره، ما هو الحساب الجاري؟ ثانيا نوصفه أو نكيفه. فلو أردنا أن نوصف أو نكيف الحساب الجاري، إيش تكييف الحساب الجاري؟ حسابك في البنك الذي يمكنك من الإيداع والسحب، إيش تكيفه؟ وديعة. تكييف الأول وديعة. من يكيف الوديعة؟ يرفع يده. اللي يكيف الوديعة من؟ أنت شيخ. طيب طيب التكييف الآخر الآن عندنا الشيخ إيش شو اسمك؟ ونعم الشيخ فهد. كيف إنه وديعة. التكييف الثاني قرض الشيخ أنس. الشيخ أنس. طيب الشيخ أنس الآن الشيخ فهد يقول إنه وديعة. شيخ فهد ماذا تقول للشيخ أنس لتقنعه بأنه وديعة وليس قرضا؟ يعني لماذا أنت كيفته ووصفته بأنه وديعة؟ أنقل السؤال له ربما لتستمع أيضا إليه. لماذا كيفته الشيخ بأنه قرض؟ أيوة جميل لاحظته. طيب على لسان الشيخ فهد أنا سأقول لك هل يعقل الشيخ إنه أنا وأنت نقرض الراجحي؟ يعني هل يتصور اللي يقولون بأنه قرض أن يكون هذا لشخص مثل تلك البنوك الراجحي البلاد الإمام البنوك التي هي في الحقيقة غنية جدا، فهل يتصور قرضه في مثل تلك الحالة ممن هو يعني مقل لمن هو مستكثر؟ هذا واحد يقول لك. شخص آخر وهل وضعت هذا المال أنت في البنك إلا لأجل أن تحفظه؟ أنت ما تقصد أنك تقرض البنوك هذه. طيب كيف يكون قرضا؟ من يجيب؟ جارك الشيخ ها؟ الشيخ عبد الله عندك إجابة على هذين الإرادين؟ أنه الآن الشيخ فهد متمسك يقول هو وديعة، وترى بيترتب على القول بأنه وديعة مسائل، مسائل عديدة وسأذكر لكم إياها. فإما أن نجيب عن إرادات الشيخ فهد والقائلين معه هم كثر ترى الشيخ فهد لأنه وديعة، وإلا سنتورط. أهونت على القرض أنت شيخ ولا لازلت؟ طيب نعم جميل ممتاز.
ولكننا نحن نقوم إلى حالته على أحد الوصفين.
جميل.
ننظر أقوى وأكثر وأكثر أثر. فعندما نرى أن يعني العميل مع البنك يتفقان أن ما كان من هذا المال فهو مضمون على البنك سواء بالتفريط أو بغير التفريط. فهذا يعني من أعظم صفات الإقرار وليس من الوديعة. أما كون الأوصاف الأخرى التي ذكرت من أنه لم تجري العادة أن يعني
يقرض الغني ممن هو دونه نعم وأن القصد الحفظ رائع رائع. أشكرك على المشاركة. تسمح لي أعيدها باختصار عشان الأخوة يسمعوا في البث. ملخص مشاركة الشيخ أنس بأن هناك أوصافا طردية وأوصافا مؤثرة. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. طيب لو جاء واحد من المدينة ليس من الأعراب يقال إنه هذا ما يشمله الحكم؟ لا، هذا الوصف طردي غير مؤثر. كون فقير يقرض غني ما يؤثر في عقد القرض. كونك أن تقرض شخص لأجل أن تحفظ مالك ما تريد أن مثلا يذهب عليك المال بيدك لا يؤثر في وصف القرض. نظرنا فوجدنا أن وصف القرض يتأثر بأمرين لا ثالث لهما، فالقرض هو دفع المال لمن ينتفع به ويرد بدله، فلا بد فيه من الضمان، الضمان من المقترض، وهذا موجود في الحساب الجاري، البنك يضمن. وإن كان لأصحاب المسؤولية المحدودة وهذا ليس سرا أن يشاع أن البنوك شركات مساهمة، وبالتالي هي لا تضمن إلا طبعا بقدر رأس مالها. والمؤلم أنه رأس المال يفترق عن الحسابات الجارية أحياناً 10 أضعاف أو أكثر. لكن هناك قيود من مؤسسات النقد لسيما عندنا شديدة في هذا الباب، تجعل من إفلاس البنوك أمراً صعباً ليس كما هو الحال في بلدان أخرى. إذن الضمان موجود، وثانياً عقد الحساب الجاري يقوم على تصرف البنك في المال، فلا يكاد يستبقي البنك منه شيئاً كثيراً، 15% أو 20% أو 30% حسب القيود البنكية. وهذا لا يمكن أن يتصور في الوديعة، لأن الوديعة لا ضمان فيها إلا مع التعدي أو التفريط. كما إن المودع يعني الأمين لو كان الحساب الجاري وديعة سيكون المودع هو البنك في مثل تلك الحالة، لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال. إذن لما نظرنا وجدنا إن الوصفين الرئيسيين موجودين في القرض منتفيين كل الانتفاء في الوديعة، تأكد لنا أن الحساب الجاري هو في حقيقته قرض وليس عبارة عن وديعة. وهنا أنبه إلى تنبيه، وهذا التنبيه هو أن بعض الناس يقول إن المفترض يا فقهاء يا طلاب العلم، ما هم معقولة كل ما جانا عقد جديد حساب جاري توريد صيانة تأجير تمليك إلى آخره لازم ترجعونا قبل 1000 سنة وتدورون في المغني والشرح الكبير وتقولون هذا من هذا وهذا من ذاك؟ لا، خلاص هذا عقد جديد. فنقول لهم طيب ما اسم هذا العقد الجديد؟ يقولون هذا حساب جاري. نقول طيب كيف نعرف حكمه؟ يقولون نعرف حكمه بالنظر إليه، هل في مخالفات شرعية أم لا؟ فنقول يا إخوة، العقود على نوعين، عقود مسمى وعقود إيش؟ غير مسمى. فالعقود المسمات يعني المنصوصة من الفقهاء تقارب 25 عقدا، تزيد أو تنقص بحسب المذاهب الفقهية، مثل الإجارة والبيع والرهن والوكالة والقرض والكفالة إلى آخره، الحوالة، هذه العقود المسمات. إذا وجدنا عقد زي الحساب الجاري يمكن إدخاله في أحد هذه العقود المسمات، فالصلاة خير من النوم. ليش؟ لأن الفقهاء اجتهدوا وضبطوا وجمعوا كل المسائل المتصلة في هذا العقد. لماذا نحن نعمد إلى مشروع وعمل جديد؟ خلاص حنا وجدنا أن الحساب الجاري ينطبق عليه القرض، ولو كان كما ذكر الشيخ أنس في فروق أو أوصاف طردية غير مؤثرة، فإننا ما الذي يمنعنا من أن نقول أنه قرض؟ وكنت أتناقش مع الشيخ عبد الله ونحن قادمون في مسألة الشخصية الاعتبارية، فلما جاءوا للشخصية الاعتبارية خرجت هي من القانونيين ونظروا وقالوا هذه الشخصية الاعتبارية للشركات المأخوذة من يعني أمثلة فقهية ونظائر كالوقف، تجعل لهذه الشركة ذمة مالية مستقلة وشخصية منفكة عن شخصية الملاك. قلنا لهم يا جماعة، يعني لو نظرنا إلى هالشركات من ملاكها؟ قالوا الشركاء. قلنا من يمثلهم؟ قالوا الجمعية العمومية، مثلا في الشركات المساهمة الجمعية العمومية من يمثلها؟ قالوا مجلس الإدارة. قلنا مجلس الإدارة من يمثله؟ قالوا عضو المنتدب. قلنا إذن الآن مجلس الإدارة بعضوه المنتدب هذا يمثل الملاك، فكيف هو اللي يمثل الشركة أمام الغير؟ فكيف تجعلون شخصيته منفصلة عن شخصية الملاك وهو وكيل لهم؟ إذن هذه صورة من صور الوكالة الشرعية، وكالة مطورة. الملاك وكلوا مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة وكل العضو المنتدب، وصار عندنا شيء يسمى بالشخصية الاعتبارية. لكن هذه الشخصية الاعتبارية فقها، دع عنك التنظيم، فقها لا ذمة مالية مستقلة لها تماما. يعني لو الشركة ما أخرجت الزكاة نقول للملاك والله أنتم ما يلحقكم إثم، الإثم على الشركة، شخصيتها مستقلة وذمتها، ما هو صحيح. نقول إما أن تخرج الشركة ولا تطلع أنت الزكاة من مالك، ما فيه، ما يقال والله ما تخرج الزكاة إلا من مال هذه الشركة لأنها مستقلة وإلى آخره. لو شخص مثلا الشركة قامت بالمتاجرة بأسهم محرمة أو مختلطة أو نحو ذلك، ما يقال والله المالك ما له علاقة، الشخصية مستقلة، الذمة المالية مستقلة، لا لا له علاقة. وهذا الذي ربما دفع بعض الفقهاء إلى التفريق بين يعني الشركات المساهمة وغيرها في مثل الأسهم المختلطة أو المحرمة أو غير ذلك وغير ذلك من التطبيقات. فالقصد أننا متى وجدنا أو استطعنا أو تمكنا من إلحاق المسألة النازلة والعقد المستجد بعقد موجود لدى الفقهاء فذلك من خير ما يكون تنزيلا وتحقيقا وتكييفا. وإذا لم نستطع واجتهدنا فما في إشكال عندئذ أن نقول هذا والله عقد مستجد. فنأتي للقواعد المانعة الحاكمة أربع أو خمس. أولا الضرر، وبعضهم يعبر بالظلم وهو أعم، نتأكد من انتفاء الظلم أو الضرر. الثاني الغرر، ننظر ونفحص هذه المعاملة فيها غرر ولا لا. الغرر هو ما يكون من جهالة العاقبة وله شروط مؤثرة معروف، أن يكون كثيرا، أن يكون أصلا، أن يكون في المعاوضات، أن لا يكون فيما تشتد فيما تعم به البلوى إلى آخره. الثالثة أن لا يشتمل على ربا، سواء كان ربا دين أو ربا بيع. الرابعة أن لا يكون من ربح ما لم يضمن. وأضاف بعضهم خامسة وعندي إنها ملحقة بالغرر وهو القمار. وأضاف بعضهم سادسة وهي في الحقيقة مكملة، وهي ألا يكون من الحيل الممنوعة. لكن عليك بالأربعة، أن تفحص النازلة أو المعاملة أو العقد المستجد في المعاملات بأن لا يكون فيه ضرر ولا غرر ولا ربا ولا يكون من ربح ما لم يضمن. فإنك لا تكاد تجد شيئا ممنوعا يخرج عن قواعد المنع الأربعة، قواعد الحاكمة للعقود الممنوعة. قد تكلمت عنها في دورة مختصرة موجودة على الشبكة، وتكلم من هو خير مني أيضا عنها، ومن الجيد للمرء أن يتصورها لأنها ستفيده كثيرا. مسالك تكييف النوازل، المسلك الأول المراحل، يعني البحث عن حكم النازلة في النص والإجماع، فقد يكون حكم النازلة منصوصا عليه كما مثلوا للحيوان المصعوق الصعق الكهربائي قبل ذبحه ونحره، ما حكمه وهل هناك دليل عليه؟ نعم، هو ميتة لأنه لم يذبح وإنما مات بالصعق، ودليله حرمت عليكم الميتة. إدخال الباروكة في وصل الشعر في قوله لعن الله الواصلة، هل يكون منها أو يشترط أن يكون كما ذهب إليه بعض الفقهاء من شعر الإنسان؟ وهذه المسألة لعلنا نعرض لها في التطبيقات، لأن فيها تفصيلات مهمة قد يكون الإشارة إليها أيضا فيه فائدة. المسلك الثاني التخريج، وهو إلحاق النازلة بما يشبهها من النوازل المتقدمة، وهذا اللي ذكرناه أو شبيها منه قبل قليل، الحق عقد بعقد. إذن الاجتهاد في إلحاق النازلة بما يشبهها من النوازل المتقدمة لتقاس عليها وتأخذ حكمها، أو النظر في اندراجها تحت القواعد الفقهية والأصول الشرعية أو فتاوى بعض المتقدمين أو قواعدهم. أختم بمثل هذا المثال، البوفيه المفتوح مثلا، الفقهاء المعاصرون انقسموا في قول على قولين، هناك من يمنع من لأنه غرر، وهناك من يجيزه. فهل يمكن إلحاقه بمسألة محل إجماع مثل الحمامات مثلا المغتسل فيها قد جوزه الفقهاء إجماعا على سبيل الاستحسان، مع أن الماء لا ينضبط مثلها، الأكل اللي بتاكله ما ينضبط، فهل تلحق هذه بهذه؟ هذا من أسباب القول بالجواز. وبعضهم أيضا ينظر له بمسألة استئجار الظئر، وهذه المسألة عند الجمهور جائزة، فالمرأة التي ترضع الولد مع أن الحليب قد يزيد أو ينقص، مع ذلك تأخذ سواء كانت أجرتها طعامها أو كسوتها أو كان ذلك. وهذه المسألة ترى اللي يبحثها الجمهور واختلفوا فيها مع الشافعية، ما هو مسألة دفع ثمن معين لها محدد، لأنها ستكون أوضح في الجواز عند إذن. إذن يلاحظ هنا أنه عندنا التخريج، وهذا التخريج أحد مسالك التكييف وله ضوابط، لكني أترك هذا وبعض التطبيق عليه والإشارة إن شاء الله بعد الصلاة، لأجل أن لا أحول دونكم ودون هذه اللحظات الثمينة. ففي مثل هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد وهو قائم يصلي إلا كان ذلك محلا لإجابته. نسأل الله جل وعلا أن يستجيب منا ومنكم الدعاء، وهو أيسر الأمر وأعظمه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فنواصل ما كنا فيه عصر هذا اليوم المبارك. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم أجمعين. الكلام على فقه النوازل، كنا وقفنا على ما يتعلق أو يتصل بمدارك فقه النوازل، ثم الكلام عن التكييف، وذكرنا ما يتعلق بمسالك التكييف. قلنا أولا من مسالك التكييف وسبله البحث عن حكم النازلة في النص أو الإجماع، والمسلك الثاني التخريج، وذكرت المراد به وأنه الاجتهاد في إلحاق حكم أو في إلحاق النازل بما يشابهها من النوازل المتقدمة، وذلك لتقاس عليها وتأخذ حكمها. وانتقلنا بعد ذلك إلى ما يمكن أن نذكره من ضوابط في التخريج، ومن هذه الضوابط ألا يلجأ المخرج أو ألا يلجأ الفقيه للتخريج مع وجود النص الشرعي، وهذا يتأكد عند التخريج على فتاوى الأئمة وقواعدهم، فإذا وجد النص الشرعي للمسألة فإن هذا كاشف لحكمها مبين له، وأيضا أن يكون المخرج عالما بأصول الفقه وبالقياس على وجه خاص لحاجته عندئذ إليه، ويكون له ملكة في معرفة المآخذ وربط الفروع بأصولها، وهذا يحتاج إلى نوع من التدريب، فلا يكفي فيه مجرد حفظ المعلومات، بل يحتاج إلى تكوين هذه الملكة. ولقد رأيت من دروس هذه الدورة المباركة تنمية الملكة الفقهية، وهذا جيد جدا ويحتاج إليه طالب العلم، حاجة كبيرة، لأنها كما يسميها بعض الفقهاء كالجويري وغيره والأصوليون إنها رأس مال المجتهد. هذه الملكة الفقهية هي رأس مال المجتهد، يسميها بعض الفقهاء بفقيه النفس، يعني صاحب هذه الملكة. ومن ضوابط الاجتهاد أيضا أن يكون المخرج ذا دراية بالعوارض الطارئة على الحكم والفوارق الفقهية بين الفروع، ويتم معرفة هذا بالرجوع إلى مباحث أصول الفقه، فقد تختص بعض الفروع بعوارض أو بفروق تختلف عن غيرها مما يمتنع معه إلحاقه أو تخريجه هذا الفرع على فرع آخر، أو إعطائه حكمه أو يمتنع معه إعطائه نفس الحكم. المسلك الثالث الاستنباط من مسالك التكييف، والمراد بالاستنباط استخراج الحكم بالاجتهاد. والفرق بين الاستنباط والتخريج أن الاستنباط استخراج للحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة شرعا، استخراج الحكم الشرعي من الدليل للواقعة هذا في الحقيقة استنباط. أما التخريج فهو المرحلة التالية للاستنباط، بعد أن تستخرج الحكم الشرعي فإن هذا الاستخراج لا يكون إلا بعد بعد أن تستنبط الحكم تخرجه على مسألة أخرى، فإذا لا تخريج إلا وهو مسبوق باستنباط، الاستنباط أولا ثم عندئذ تخرج هذه المسألة على مسألة أخرى. مثلا مسألة زراعة الأعضاء، فالقول بحكمها أو جوازها طلبا لمصلحة المريض وحفظا لحياته هذا في الحقيقة استنباط للحكم بالاجتهاد، استخراج للحكم بالاجتهاد، لأن هناك من يقول أيضا بمنعها، وذلك حفظا لحق المريض المتبرع وصيانة لحرمته، فإذا استنبط الحكم بالاجتهاد بعد ذلك يمكن عندئذ أن تخرج أو ينتقل إلى التخريج على مسألة من المسائل المشابهة. المدرك الثالث من مدارك الفقه النوازل التطبيق، قلنا التصور ثم انتقلنا بعده إلى التوصيف أو التكييف وهو إرجاع المسألة إلى أصل من الأصول الشرعي، ثم ننتقل الآن إلى التطبيق، والمراد بالتطبيق تنزيل الحكم الشرعي على النازلة، وهذا من أهم ما يكون، ويسميه الأصوليون ماذا؟ ماذا يسمونه؟ أحسن، تحقيق المناط، تحقيق المناط. وهذا الحكم أو المدرك وهو التطبيق هذا تال للتصور والتوصيف وهو مختلف عنهما، لأنه تنزيل للحكم الذي استفيد بتصوره وتكييفه وتوصيفه إلى الواقعة أو على الواقعة محل البحث عن الحكم الشرعي لها. وهذا كما هو الحال في الطبيب الذي يعرف المرض ويعرف دواءه، ولكن صرف الدواء لهذا المريض هو التطبيق، هو تحقيق المناط، هو تنزيل هذا الحكم على هذه الواقعة، فهو أخطر ما يكون، لأن المرء قد يتصور الأمر ولكنه قد لا ينزله على ما يوافقه في الواقع، فعندئذ يحصل الخطأ وهو أكثر ما يكون، وهو أكثر ما يكون. ولذلك التصور والتكييف ليس كافياً في إصابة الحق ومعرفة الحكم، ومن هنا كان تحقيق المناط أو تطبيق الحكم الحقيقة هو من أخطر ما يكون في معرفة أو في فقه النوازل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم، مع أن التصور والحكم واضح في ذلك، لكنه تركه كما ترك قتل رأس المنافقين أيضا مع ما في ذلك من مصلحة، وذلك مراعاة لمصلحة عليا. فإذا تنزيل الحكم هنا يكتنفه ما ذكرنا من أهمية التأكد من مناسبة هذا الحكم لهذه الواقعة. ولذلك هنا يجب أن يراعى عند تطبيق الحكم على النازلة الموازنة بين المصالح والمفاسد، سواء كان ذلك في الحال أو في المآل، وتقدير أيضا حالات الاضطرار وعموم البلوى. فأحيانا يتبين للمرء حكم الواقعة وأن هذا محرم، لكن قد يكون في بعض البلدان الحكم مختلفا. خذ على سبيل المثال البطاقات مثلا الائتمانية التي يترتب على التأخر فيها فوائد ربوية، هذه مع وجود البدائل الشرعية كما هو الحال عندنا محرمة قولا واحدا أو ينبغي هكذا أن تكون، لكن هذه البطاقات الموجودة في البلدان الأخرى لا سيما البلدان غير الإسلامية لا تكاد تجد بطاقة إلا وفيها شرط ربوي، يعني إذا تخلف عن السداد فإنه يترتب عليه عندئذ فوائد يسمونها فوائد، وهي في الحقيقة عبارة عن مبالغ ربوية يتم تحصيلها على صاحب هذه البطاقة لتأخر على سداد الدين الذي هو عليه. والقاعدة إن أي زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة تعد ربا، هذه القاعدة الربوية في ربا الدين، كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، فما كان من زيادة على الدين قبل الثبوت في الذمة فإنه لا يكون ذلك من قبيل الربا، مثل ما يحصل في بيع التقسيط. بيع التقسيط فيه زيادة، لكن هذه الزيادة تم الاتفاق عليها قبل ثبوت الدين في الذمة، اتفقنا في العقد على أنك تشتريها مؤجل بزيادة على ما لو كان ذلك حالا بمبلغ وقدره، فهذا لا يكون من قبيل الربا. لكن إذا اتفقنا على المبلغ وتأخرت أنت في السداد فإن أي زيادة بعد هذا الاتفاق بسبب تأخرك على هذا الدين تعد ربا، سموها غرامة سموها فوائد سموها بغير اسمها لا يضير. فعندئذ يقال بأن هذه المدينة التي لا توجد فيها بطاقات أخرى إلا هذه البطاقة، إذا قيل إذا روعي هذه الحالة عموم البلوى وأن الناس يحتاجون إلى هذه البطاقات وأن كثير من مواطن البيع لا تقبل النقد، لو ذهب يستأجر سيارة لابد من بطاقة ائتمانية، لو أراد أن يشتري بعض البضائع كذلك، ولا يمكنه حمل المال في كل حال، وبالتالي مراعاة هذا في بعض البلدان مع التأكيد عليه أن يبادر بالسداد حتى لا يترتب على ذلك الشرط الربوي سيكون عندئذ وجيها، حيث تمت المحافظة على مثل هذه المقاصد الشرعية في تحقيق المناط وتطبيق الحكم على هذه الحالة. أيضا الأمر الثالث الذي ينبغي أن يراعى عند تطبيق الحكم على النازل لتحقيق المقصد الشرعي اعتبار الأعراف واختلاف الأحوال والأزمان والأماكن، وهذا ظاهر كما ذكرنا تختلف فيه البلدان عن بعضها. فمثلا اللباس في بعض البلدان يكون عادة متعارفا عليه، بينما هو في بلد آخر يكون من لباس الشهرة الممنوع شرعا، وبذلك لا يطلق عندئذ الحكم بالجواز أو المنع في لباس معين إذا كان لبسه في بيئة قد يترتب كما ذكرنا عليه محذور شرعي أو مخالفة شرعية. إذن اعتبار العرف واختلاف الحال لا شك أن له أثرا في تطبيق هذه الواقعة أو في تطبيق الحكم على هذه النازلة. المدرك الرابع، الحالة الرابعة، حالات ما نحن فيه لتحصيل فقه النوازل، هي الحقيقة حالة أكثر من أن تكون سبيلا أو طريقا، وهي التوقف. وإن كان لا ينسب إلى المتوقف قول، لكن يصار إليه ذلك عند العجز عن تبين الحكم، إما بسبب عدم التصور أو عدم القدرة على التكييف أو عدم القدرة على التطبيق، فإنه عندئذ يكون الحال بالنسبة للفقيه أو طالب العلم هو التوقف. قد ذكرنا الإمام مالك وهو من الأئمة الأربعة إمام دار الهجرة أنه توقف في 40 مسألة لم يجب إلا عن 4، وقد جاء أنه سئل عن 20 فلم يجب إلا عن 1، وسئل عن أكثر من هذا وأقل فأجاب عن الأقل. ولذلك لما قال له السائل جئت من بعيد فما أقول للناس، قال قل للناس إن مالكا لا يدري. وكان يقول رحمه الله من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، من ترك لا أدري أصيبت مقاتله، يقول جنة العالم لا أدري، فإذا تركها العالم أصيبت مقاتله. وتلميذه بن وهب يقول لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت من كثرة ما يقولها رحمه الله. وهكذا ينقل عن غيره، فكثيرا ما يقول الإمام أحمد ذلك لا أعلم، وهكذا أئمة الإسلام. قد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مرة وأنا أسمع عن القصة الخيالية، فتخيلت أن لو سئل كل من في المجلس لأجابه، فقال الشيخ عن حكمها لا أدري. وهذه الحقيقة الدروس يعني من هؤلاء الأئمة الأعلام هي أعظم أحيانا من المعلومة التي ربما نحصلها منهم. وأحوج ما يكون طالب العلم مع مثل هذه النوازل إلى أن يكون هذا المدرك أو هذه المنزلة أو هذه الحالة وهي حالة التوقف حاضرة عنده متى غاب عنه شيء من المدارك السابقة لها، لم يتصور، لم يكيف، لم يستطع أن يطبق أو يخرج الحكم، فإنه عندئذ يتوقف حتى يتبين له الأمر. وأنت عندئذ إنما أنت معني بإنقاذ نفسك. وبعض الناس ينشغل بإنقاذ أو جواب غيره على حساب هلاك نفسه، فلربما خلص غيره وأنقذه بجواب عاذر غير مكتمل لمسألة نازلة ليدفع عنه الهم والغم الواقع به ويقضي له حاجته ويكشف مشكلته، ولكنه يحيط نفسه بسوار من نار. ولذلك تذكر دوما عندما تسأل عن مثل تلك النوازل والوقائع والمشكلات التي تحتاج إلى تبين وتبصر وترو، بأن نفسك ألزم عليك وأنك إنما تؤمر أولا بأن تنقذها من النار. وهذه القضية يا إخوة هي كما ذكرنا هي قضية إيمانية بالدرجة الأولى، ومتى غاب معنى الإيمان في نفس المتصدي لمثل هذه الأحكام أورده ذلك المهالك. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. من الضوابط المهمة التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل أن يتأكد من وقوع النازلة، فإنها إن كانت واقعة كانت حرية بالاجتهاد والسؤال والجواب، وإن لم تكن كذلك فكما ذكرنا يجوز ذلك، يعني يجوز البحث عن حكمها أهل العلم على ألا يكون ذلك على حساب النوازل الواقعة التي تحتاج إلى حكم شرعي، لسيما فيما يغلب على الظن وقوعه مستقبلا أو يكون فيما هو من التدريب على مسائل العلم وتحصيل الملكة الفقهية التي أشرنا إليها. ثانيا، أن تكون النازلة من المسائل التي يسوغ فيها النظر، وهذا يتحقق في المسائل غير المنصوصة، يعني التي لا دليل فيها بنص قاطع أو مجمع عليه، وأن يكون النص الوارد فيها إن ورد محتملا قابلا للتأويل، وأن تكون المسألة مترددة بين طرفين وضح في كل واحد منهما مقصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر، يعني التردد في المسألة بين أصول شرعية يستدعي عندئذ أن ينظر في هذه المسألة ويبين الحكم الشرعي، ألا تكون من مسائل أصول العقيدة والتوحيد أو متشابه القرآن، فهذه مما لا يجتهد في حكمها إذ حكمها ثابت مقرر، وإنما يكون الاجتهاد في مسائل الاجتهاد لا في المسائل المقطوع فيها بنص أو إجماع، ومن ذلك مسائل أصول الاعتقاد. أيضا أن تكون الحاجة قائمة إلى النظر في مثل تلك النازلة وبيان الحكم الشرعي، ومن ما ينبغي مراعاته من الضوابط فهم النازلة فهما دقيقا، وهذا الفهم للنازلة ذكرناه في ما تقدم من التصور ثم التكييف، وكلاهما يعينان المرء على الفهم، والفهم هو سبيل الحكم. ثم من الضوابط المهمة التي تراعى عند النظر في النوازل والمسائل المستجدة والوقائع الالتجاء إلى الله وسؤاله العون والتوفيق، وهذه المسألة يا إخوة هي أعظم الأسباب المعينة لطالب العلم للنظر في المسائل المستجدة والوقائع النازلة. يقول ابن القيم: ينبغي للمفتي إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي للعملي المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. وما أجدر من أمل فضل ربه ألا يحرمه إياه. فإذا وجد من قلبه هذه الهمة، الهمة إلى مثل هذا المعنى وهو الافتقار إلى الله جل وعلا، فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ فيها وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه ماذا يصنع؟ قال: بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله، فإن العلم نور يقذفه في قلب عبده، فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. يقول: وشهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه. يقول: قد شهدت شيخ الإسلام قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدى، وتزدلف الفتوحات الإلهية بأيتهن يبدأ. ولا ريب من وفق هذا الافتقار علما وحالا وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصد فقد أعطي حظه من التوفيق، ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق. فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا من فضله وأن يفتح علينا قلوبنا ويصلح لنا أعمالنا ونياتنا. من أيضا الضوابط التي ينبغي مراعاتها للناظر في النوازل بيان البديل المباح عند المنع من المحظور. عند المنع من المحظور ينبغي لطالب العلم أن يسعى إلى بيان البديل المباح للسائل عنه، وهذا يحصل كثيرا عند الناس مثلا في المعاملات المالية، فتجد أنه يسألك عن مسألة، هذه المسألة ممنوعة شرعا، يمكن لك عندئذ أن تبين له المسألة الجائزة أو الحالة الجائزة فيها. مثلا يسألك عن عقد تمويل، عقد التمويل هذا إذا نظرت إليه تجد أنه عقد غير مشروع، فالبنك على سبيل المثال يموله بسلعة لا يدري عنها، لا يملكها، لا تنتقل إليه، يقوم البنك بشرائها وبيعها له في الوقت نفسه، فتكون عندئذ الصورة في الحقيقة صورة ربوية. يعني أحد الإخوة وهو محق في هذا وتعبيره مؤثر يقول لي: هو يعمل في بنك ربوي فيه نافذة شرعية يسمونها نافذة إسلامية، يقول: أنا أحيانا أجري عقود تمويل إسلامية عندنا في البنك، وأحيانا أقوم بعقود ربوية، لا أجد بينهما فرقا، لأنه في النهاية نحن نوقع للعميل إنه هذا العميل يريد مبلغا من المال، ثم نقوم بإيداع هذا المبلغ له، ثم نطالبه بأزيد منه. فهذا سواء أدخلنا سلعة صورية من خلال ورقة نمطية نقوم بتوقيعها والعميل يمكن لا يدري عنها، أو لم نفعل بأن كان عقدا ربويا مباشرا، قل لا فرق إلا إن كان النفث عليه يؤثر، كما يقول بعبارته المعبرة. وهذا يا إخوة إنما نشأ من صورية مثل تلك المعاملات. وقد قال أيوب السختياني رحمه الله: يتلاعبون على الله بأدنى الحيل كالصبيان، أتوا الأمر على وجهه كان أهون. يعني لو إننا أنهم بيّنوا للناس إن هذا العقد عقد محرم وأنه عقد صوري وأنه عقد ربوي، أهون من أن يسوق مثل هذا العقد للناس على أنه عقد شرعي، مع أنه لا تكتمل فيه الصورة الشرعية وتختل فيه الضوابط الواجبة شرعا. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى إذا أقدم الناس على الحرام يقدمون وهم متأثمون، ولربما استغفروا وتابوا، لكن إذا قلت لهم لا هذا حلال فيقدم على الحرام وهو يظنه حلالا. وهذا يا أخوة اللي خلي أكثر الناس عندما يسأل عن عقود التمويل يقول اقترضت من البنك، يقول اقترضت من البنك مبلغا من المال، يريد بهذا عقد تمويل، لأنه لو كان قد اقترض من البنك عقد قرض حقيقي لم يجوز عندئذ أن يرده بأزيد منه. لكن الناس في الحقيقة تأخذ من البنك مثلا 120 عبر عقد تمويل مرابحة أو ما كان في معناها، ثم تردها للبنك بأزيد. فلو كان هذا العقد عقد قرض حقيقي يعني، فإنه سيكون ربويا، لأن البنوك ليست جمعيات خيرية، فهي إذا دفعت لك مال لابد أن تستفيد منه. إذن هذا في الحقيقة ليس قرضا. لكن ما تلوم العامة إذا سموه قرض؟ ليش؟ لأن العامة لاحظوا إن الصورة صورة قرض، يأخذ مبلغ من البنك ويرد هذا المبلغ إليه، لكنه بنسبة أزيد أو بفائدة أكثر. وهذا سببه ماذا؟ إنه المعاملة أصبحت صورية، ولذلك تجد إن بعض الفقهاء يمنعون من المرابحات الآن الموجودة في البنوك. ليش؟ لأن هذه المرابحات في حقيقة الأمر هي عقود صورية يراد منها التوصل إلى الربا، إلى الربا. وقد كان شيخ الإسلام من قديم الزمان خلافا لجمهور أهل العلم يمنع التورق، ويقول هو أخية الربا، لأن المقصود من العقد في الحقيقة هو النقد، فتأخذ نقدا وترده بأزيد من، فيكون عندئذ صورة ربوية. لكن جمهور الفقهاء المتقدمين والمعاصرين على أن هذه الصورة وصورة عقد المرابحة يمكن أن تكون شرعية، ولكن بالتزام الضوابط التي تتحقق معها الصورة أو العقد، يتحقق معها العقد الشرعي، لابد فيها من ملك، لابد فيها من انتقال لهذه السلعة من حوزة البائع للمشتري، لا سيما إذا أراد المشتري بيعها عندئذ، وهكذا من الضوابط التي يتحقق معها العقد شرعا، ومن ذلك أيضا العلم بهذا المبيع لأجل أن ينتفي الغرر. وهنا نشير إلى يمكن أن نشير إلى أيضا التكييف أو التطبيق لمثل هذه الصورة، صورة المرابحة، بما أننا ذكرناها في مثل هذا المعرض. فالمرابحة هي عبارة عن ثلاثة مراحل. عقد المرابحة اللي الآن نستطيع أن نقول أنه من المعاملات الشائعة والنوازل التي يكثر وقوعها، فكل من أراد أن يأخذ تمويل من البنك فهو في الغالب يأخذه بأسلوب المرابحة. المرحلة الأولى مرحلة المواعدة، تذهب إلى البنك تقول أريد سلعة، سواء كانت هذه السلعة سيارة، أسهم، عقار، معدن، غير ذلك، أيا كان. هذه المرحلة المواعدة لها صورتان: صورة المواعدة الملزمة، والصورة الثانية المواعدة غير الملزمة. الملزمة يعني إذا جئت للبنك تقول أنا أريدكم تشترون لي السلعة والعقار الفلاني، يقولون نعم أشتري لك، لكن توقع معنا الآن اتفاقية أن تشتري منا إذا اشترينا لك بسعر وقدره. إيش حكم هذا؟ ما حكم هذه الصورة؟ أسألكم، وماذا تكيفونها؟ جميل. إذن هو عقد يعتبر الآن، تكيفونه على أنه عقد بيع، صح؟ وإذا كيفناه بأنه عقد بيع وإن تصورنا إن فيه إلزام، ثم لما تصورنا إن فيه إلزام كيفنا أو وصفنا بأن هذا الإلزام لا ينفك عن عقد البيع، أنه عوض ومعوض، انتقال ملكية، فإذا وصلت إلى هذه وأردت أن تنزل الحكم الشرعي عليها، ما حكم البيع في مثل هذه الحالة؟ لا يجوز. ليش؟ لأنه بيع لما لا يملك. البنك لم يملك السلعة بعد، وكونه يسميها مواعدة لا يؤثر، ليسميها ما يشاء. فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وبالتالي نقول بأن المواعدة الملزمة حيث كانت كان العقد. وهذه القاعدة، إيش حكم المواعدة الملزمة أو الوعد الملزم؟ نقول حكمه حكم العقد، فحيث صح العقد صحت، وحيث امتنع وحرم امتنعت، كما هو الحال في المرابحة. ولذلك حكمه يختلف في التأجير التمويلي. لما المؤجر نفسه يعدك بأن يملكك السلعة إذا دفعت الأقساط، هو يعدك بهذا وهو إيش؟ مالك لها، فسيكون الحكم مختلفا، اتفقنا أو اختلفنا على حكم التأجير المنتهي بالتمليك. لكنه في النهاية المواعدة الملزمة فيه ليست كالمواعدة الملزمة في المرابحة. واضح؟ المرحلة الثانية في المرابحة البيع، عفوا الشراء، حيث يقوم البنك بشراء هذه السلعة. إذا اشتراها البنك يملكها، إذا ملكها جاز له عندئذ أن يبيعها عليك، فتكون عندئذ المرحلة الثالثة وهي مرحلة البيع لك. ولاحظ أنه في مرحلة بيع السلعة لك، إذا كان البنك قد أبرم معك اتفاقية ملزمة فإنه لا يملك النكول عنها، وعندئذ شرط الرضا وهو أعظم شرط في البيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض، خص الرضا فقط، لأن كل والله أعلم كل الشروط تعود إليه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا الشرط غير موجود. فالوعد الملزم غير إنه بيع ما لا يملك، هو أيضا ماذا؟ هو أيضا يترتب عليه إسقاط شرط الرضا في العقد اللاحق اللي هو عقد البيع، مع كونه كذلك من بيع الكالئ بالكالئ، أو من بيع الدين فلا ثمن ولا مثمن فيه. فثلاثة أثافي واحد منها كافي في منع الوعد الملزم. وللأسف كثير من البنوك والمؤسسات تقوم بالوعد الملزم في المرابحة المصرفية والبنكية، عدا البنوك الإسلامية ذات الهيئات الشرعية التي تملك رقابة معتبرة، هذه في الحقيقة لا تلزم بهذا الوعد. وبالتالي نقول أنه تصور حكم المرابحة، يعني من الخطأ أن يأتي شخص إذا سئل عن حالة تمويل بالمرابحة يقول جائزة أو يقول ممنوعة، فهي تحتاج إلى تفصيل وتأكد، لابد من تصور للمسألة، لابد من تكييف، وأنتم كيفتم، ثم تنزيل لهذا الحكم على هذه الصورة من خلال الاطلاع على العقد أو معرفته على الأقل. وإذا كان العقد يشتمل على موعدة ملزمة فإن البديل المباح يبين لهذا المتعامل بأن يلجأ إلى مؤسسة أخرى، والواجب الحقيقة التعامل مع المؤسسات التي تعنى بالضبط الشرعية المصرفية، التي تعنى بالضبط الشرعية، بحيث تكون المرابحة فيها سالمة من مثل هذا الإشكال الشرعي. أيضا من الضوابط التي تراعى أو يراعيها الناظر في النوازل مراعاة المقاصد الشرعية، وهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو في عامتها، مراعاة العوائد والأعراف كما بينا، أيضا هذا مما ينبغي مراعاته عند النظر في النوازل، فالعادة محكمة كما هي القاعدة الشرعية، وما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، كما جاء أيضا في الآثار المروية. ولا بد لاعتبار العرف من شروط كما ذكر أيضا أهل العلم، منها ألا يعارض نصا شرعيا، لأنه إذا عارض النص الشرعي فإنه ملغى، وأيضا أن يكون مضطردا، وأن يكون العرف المراد تحكيمه قائما عند إنشاء أو عند هذه النازلة، وألا يعارض ألا يعارضه تصريح بخلافه، بحيث يعني ملخص هذا اضطراد هذا العرف وعدم مخالفته للحكم الشرعي وقيامه عند هذه النازلة لمراعاته عند إذن. وهنا نشير إلى مزالق الحقيقة في الحكم على النوازل، وهذه المزالق متعددة وهي كثيرة، والمراد بها المداخل والأخطاء الخفية والدقيقة التي تحصل لمن يشتغل بفقه النوازل نظرا واجتهادا، وينبغي لطالب العلم أيضا أن يتصورها حتى يكون على حذر منها فيما يستقبله من هذه المسائل. التعضية والمراد بها تقسيم النازلة إلى أجزاء تتركب منها، مع إعطاء كل جزء حكمه الخاص على حدة دون اعتبار للقدر الحاصل من التركيب والاجتماع. يعني التعضي أن البعض لما يأتي في الحكم على النازلة ينظر إلى هذه النازلة مفصلة من غير أن يجمعها. مثلا يقول المرابحة، تمثلنا بها، يقول المرابحة عبارة عن مواعدة وبيع وشراء، وهذه العقود المواعدة على سبيل الاستقلال والبيع على سبيل كذلك الاستقلال والشراء، هذه عقود شرعية جائزة، وبالتالي تكون المرابحة جائزة. المشكلة قد لا تكون في هذا التفصيل والتقسيم، وإنما في الاجتماع، لما تجمع أنت مواعدة ملزمة مع بيع مع شراء يترتب عليها على هذا المركب إشكال. أوضح من التأجير المنتهي بالتمليك، يقول التأجير هذا عبارة عن تأجير، وعقد التأجير جائز، وبيع وعقد البيع جائز، أو هبة، فهو إما إيجار مع بيع أو إيجار مع هبة، وما الإشكال عندئذ؟ فالبيع جائز والإيجار جائز والهبة جائز، إذن العقد جائز. لا، ليست هذه المشكلة. المشكلة أنه إذا اجتمع البيع مع الإيجار مع الهبة نشأ عندنا هذا الاشتباه في الحكم الشرعي، الاشتباه في الحكم الشرعي. خذ مثلا لما يقال أن الضمان على المستأجر، ألم أذكر لكم أنه من القواعد العامة التي ينبغي مراعاتها في المنع في العقود قاعدة ربح ما لا يضمن ما لم يضمن؟ الآن هنا الرابح في الحقيقة هو البائع، هو المالك، فلما تجد هذا الشرط في عقود التأجير المنتهي بالتمليك إن الضمان على المستأجر، يكون المالك عندئذ رابح لما لم يضمن. المالك اللي يأخذ الأجرة اللي هو المؤجر يربح هذه الأجرة أو الغلة ولا يضمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. لماذا؟ لأن الأصل إن الخراج بالضمان، كما جاء في الحديث الآخر في السنن وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان. وهذا هو التوازن العقدي الشرعي الذي لا تكاد تجده في أي قانون وضعي، أن تأخذ خراج، تأخذ ربح، تأخذ غلة، أيضا أنت تضمن، فكما أنك تستفيد فعندئذ تلحقك التبعة فيما لو كان ثم خطر على هذه العين التي تفيد منها. لأنه لما أنت تستفيد وغيرك هو الذي يتضرر وأن تحمى من أي ضرر، يحصل هنا الاختلال العقدي، ولذلك حرم الربا. الربا شخص واحد هو المستفيد، الآخر متضرر على كل حال، المال مضمون والربح ماشي، والربح له مملوك، لكن شرعا لا، التجارة أن تربح من بيعك وشراك، لكن قد تخسر. ولو جاءك شخص شريك وقال لك أبيك تشاركني ولك الربح والخسارة علي، فعندئذ صرت تربح ولا تضمن، فيكون هذا العقد باطلا غير مشروع، أو الشرط هذا باطلا، ويترتب عليه أن تدخل معه في الخسارة كما دخلت معه في الربح. إذن هذا الشرط كما ذكرنا من الإشكالات التي تنشأ عن اجتماع مثل هذين العقدين. ولذلك اشترط مجمع الفقه الإسلامي مثلا في صورة التأجير المنتهي بالتملك أن لا يتوارد العقدان، وهما عقد البيع والإجارة، أن لا يتوارد على إيش؟ على محل واحد، يعني مثل عين واحدة في زمن واحد، لا بد أن يكون ذلك في زمنين مختلفين، لأن لهذا الشرط آثار، لهذا العقد اللي هو الإجارة آثار، ولهذا العقد اللي هو البيع آثار أخرى. فينبغي عندئذ أن يراعى في كل عقد الآثار المترتبة عليه، فإذا لم يكن ذلك كذلك واختلطت آثار العقدين ببعضهما فإنه عندئذ يترتب عليه الإشكال الشرعي. وهذا الذي حدا بكثير من الفقهاء إلى منع هذه الصورة، وهي التأجير المنتهي بالتمليك، بينما ذهب آخرون إلى جوازها بناء على إن عقد التأجير عقد مستقل أو بما ينصرف إلى العين في زمن يختلف مع الزمن الذي ينصرف فيه الملك. هو يقول لك أول 3 أو 4 سنين هنا عقد تأجير، إذا انتهت 4 سنوات هذه يحصل الملك عندئذ بدفعة التمليك الأخيرة أو بالهبة التي يتفق على مثلها، فيكون عندئذ العقد خلال 4 سنوات عقد تأجير، ثم بعد ذلك يأتي عقد التمليك. يشكل عليه الحقيقة إنه المبلغ والثمن المدفوع أثناء عقد التأجير هذا فيه شيء من نسبة التمليك، لأنه لو ما كانت السلعة تنتقل بعد هذه الأربع يعني إلى ملكك، لو ما كانت تنتقل أو ما كانت لتنتقل إلا لأجل أن ذلك مراعا في الأقساط التي يتم دفعها أثناء عقد التأجير. ولكنهم يقولون إنه حتى ولو كان الثمن الذي تنتقل به الملكية غير ملاقي يعني لحقيقة وقيمة تلك السلعة، فإن الثمن يصدق عليه ما تراضى عليه، كما يقول الحنابلة البائعان قل أو كثر، وعليه فإن الملكية تنتقل بهذا الثمن، بل إنها تنتقل بالهبة أيضا التي التزم بها الواهب وهو المالك المؤجر لهذه السلعة بعد اكتمال هذه الأقساط الإيجارية. جاء بعض الفقهاء وقالوا العقد ما هو عقد بيع ناجز ولا عقد إيجارة، هذا عند تصورنا، هذا التصور المدرك الأول وتكييفنا له، تبينا أنه بيع معلق. شفت التكييف؟ هذا تكييف آخر، بيع معلق على سداد الأقساط الإيجارية، فإذا تمت الأقساط الإيجارية انتقلت الملكية، وبناء عليه يجري فيه الخلاف الذي يجري في البيع المعلق، حيث يرى جمهور العلماء أنه محرم وأن العقد فيه غير صحيح، خلافا لرواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن شرط التعليق في البيع صحيح يصح معه البيع، يجوز مع صحة البيع. فبناء عليه إذا كيفنا بهذا التكييف فإن التأجير منتهي بالتمليك تخريجا على كلام شيخ الإسلام يكون عقدا صحيحا، إذا كيفنا بهذا التكييف ثم نظرنا في تخريجه على ما قرره الفقهاء المتقدمون يكون بهذه الصورة صحيح. كما ذكرت لكم لست معنيا هنا باختيار قول ولا بالفتوى، وإنما نحن نعنى بذكر المسائل وتطبيق ما يتصل بفقه النوازل عليها، لتتبين أن المدرك وأن التصور وأن التكييف وأن التحقيق وتنزيل الحكم على الواقعة هي في الحقيقة من أشكل ما يكون، وتحتاج إلى تدريب وصبر ومصابرة واستعانة بالله سبحانه وتعالى. من المزالق التي أيضا يقع فيها البعض عند الحكم على بعض النوازل إنه يغفل عن تطور النوازل وتغيرها، وهذا كما ذكرنا يستلزم من فقيه النوازل أن يراعي دائما ما استجد من معلومات وتجدد من أحوال. وقد ضربت على هذا مثالا بشراء الذهب والفضة مثلا ببطاقة الائتمان، وحتى فيما يتعلق بشراء الأسهم مثلا، فكان في زمن مضى شراؤها يختلف عما هو في الزمن الحالي، لسيما مع توسع مثلا بعض الشركات في المعاملات الممنوعة، وجود بدائل شرعية أيضا يمكن أن يسهم فيها المرء يشتري أسهمها، فعندئذ يضيق القول بالجواز ويتسع القول بالمنع لمثل تلك الأسهم المختلطة وما كان في حكمها. أيضا من المزالق التي يقع فيها بعض الناس المشتغلين بالفتوى في النوازل أو بفقه النوازل الميل بالناس إلى التيسير، تراه دائما يردد الدين يسر ولا يعتبر المقاصد الشرعية ولا القواعد العامة، ويقابله الذي يشدد على الناس، فلا إفراط ولا تفريط، والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكنه قال سددوا وقاربوا. فما يعني هذا تميع الأحكام وتغييب الضوابط والحقائق الشرعية، ولكنه أيضا لا يعني حمل الناس على أشد الأحكام، تضييق المباحات عليهم. ولذلك كان بعض أهل العلم كسفيان أو غيره يقول ليس الفقه بالتشديد، وإنما الفقه أخذ الرخصة عن الثقة، يعني التوسعة لكن بدليل شرعي، هذا هو الفقه. وإلا التشديد يقول كل يحسنه، ممنوع لا يجوز بإطلاق، ويذهب بنفسه وبغيره إلى دائرة المنع ويترك الأصل. والأصل في مثل تلك العقود والتعاملات، العقود بشكل عام الأصل فيها الحلم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا الامتنان لا يصدق على التحريم والتضييق. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا الإطلاق لا يمكن أن يكون مع المنع، وإنما يكون مع الحل. ولذلك مراعاة مثل هذا الأصل العظيم تعني ألا يكون ثم تحريم إلا بدليل، فإذا لم يكن دليل على التحريم فيكون الأصل إيش؟ ولذلك في القضاء يقال ماذا؟ البينة على المدعي، البينة على المدعي. المدعي من هو في القضاء؟ إيش يعرفونه؟ قال لك المدعي هو من خالف الأصل، لأنه خالف الأصل تلزم البينة. لذلك لو جاء شخص وقال أنا أطالب أسامة بمبلغ 1000 ريال، نقول لأسامة جيب الدليل إنك ما في ذمتك 1000 ريال، ولا نقول هذا للمدعي جيب الدليل؟ للمدعي. ليش نقول له جيب الدليل؟ لأنه خالف الأصل، وهو براءة الذمة وسلامة الناس من المطالبة، فلما خالف الأصل ألزمناه بالدليل. واضح؟ وهذه القضية هي قضية كما ذكرنا مهمة، والتوازن فيها يعني لا يكون إلا بإمعان النظر وإخلاص النية والنظر في مناهج أهل العلم الراسخين الذين كتب لهم القبول في القديم والحديث. من الحقيقة المزالق كثيرة، لكن منها أنه بعض المفتين في الحقيقة أو المشتغلين بالنوازل لا يجيب على المسألة نفسها، وإنما يذكر مسألة أخرى إذا سئل عن هذه المسألة، أو ينزل الحكم عليها. ولذلك من المهم جدا أن ينص على الصورة الواقعة، وأن لا يغفل حكمها ويذكر حكم مسألة أخرى غيرها. وإذا ذكر قواعد أو ضوابط أو شروط، فإن هذه القواعد والضوابط والشروط ينبغي أن تشتمل على هذه المسألة وتجيب عن الإشكال الذي فيها. يعني البعض لما يسأل عن مسألة يذكر قواعد وضوابط وشروط ويتورط المستفتي فيها، شلون ينزلها ما يعرف. فإما أن يفهم، لأن الناس ليس لهم في التفاصيل، إما أن يفهم بأنك تجيز فيأخذ بالجواز بغض النظر عن القيود أو الضوابط أو الشروط، أو لا يفهم شيئا فلا يفيد، فلا يستفيد من هذا الكلام. إذن يجب أن يكون الحكم ملاقيا لهذه الصورة، وأن تكون الضوابط والقواعد مشتملة عليها. ممكن هنا نشير إلى بعض المظان التي يستفاد منها فقه النوازل، والمراد بهذه المظان المصادر التي تمتاز بذكر أحكام فقه النوازل. وقد ذكر الحقيقة الدكتور محمد الجيزاني في هذا الكتاب فقه النوازل كثيرا من هذه المصادر والمظان، سواء كانت عبارة عن مسائل أو كتب. وكذلك ذكر الدكتور مستر القحطاني في كتابه منهج استنباط النوازل ورسالة وطروحات دكتوراه، وغيرهم مما ربما أشرنا إلى بعض المراجع التي تستفاد أو يستفاد منها في مثل هذا الموضوع. كتب الفقه بصورة عامة هي مفيدة للنوازل، لأنها القواعد والضوابط والأصول والفروع التي ينطلق منها ويبنى عليها. وبعض الناس يا إخوة يهون كتب الفقهاء ويقلل من شأنها ويقول عليك بالدليل من الكتاب والسنة واشتغل بتفسير القرآن وأحاديث الأحكام، ففيهما يعني المراد وعليهما المعول. وهذا غريب، لماذا؟ لأنه الفقهاء من أين أخذوا؟ إنما موردهم الكتاب والسنة، وهم يا أخوة اقتصروا هذه المسائل لنا من الوحيين. ولربما خالف بعض الأقوال الفقهية أدلة شرعية، لكن هذا لا يعني إن كل تلك الأقوال والكتب غير مفيدة ولا ينبغي أن يقلل من شأنها، بل الذي الحقيقة يفيد الطالب المتفقه هو العناية بهذه الكتب، ابتداء لأنها تدربه على الفقه وتمكنه أو تملكه من هذه المهارة والملكة التي يستطيع بها تمييز المسائل ومعرفة الأحكام وتنزيل هذه الأحكام على الوقائع، يجمع له الضوابط، يقرر له الصورة والتصور الفقهي. أما مباشرة ولوجه إلى الأدلة من غير مرور بمثل هذه المرحلة قد يترتب عليه أحيانا إلا أن يشاء الله نوع من الاختلال في التأصيل أو التحصيل. كتب الفتاوى هذه مكان ملائم والحقيقة مظنة لتحصيل فقه النوازل، خاصة فتاوى النوازل. ومن الفتاوى الآن عندنا فتاوى اللجنة الدائمة، وهي فتاوى مباركة جمعت كثيرا من المسائل والنوازل وامتازت بأنها عبارة عن اجتهاد جماعي لا يصدر عن شخص واحد وإنما عن مجموعة وهي اللجنة وهم من أهل العلم المعتبرين. أيضا فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى, فتاوى الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم, حيث تجد في فتاواهم من الفقه والدليل والتعليل والتكييف والتطبيق ما يختصر عليك كثيرا من المسافات ويدربك ويملكك ما لا تستطيع الوصول إليه من غير النظر في مثل تلك المصادر. أيضا الكتب الأصولية وكتب القواعد الفقهية هذه نافعة, وذلك بناء على أن دارس النوازل يحتاج إلى التقعيد في مسائل النوازل. ومن أيضا المؤلفات الحديثة أو من المظان المؤلفات الحديثة في فقه النوازل, وهذه لها أنواع كثيرة, منها الكتب المؤلفة في النوازل, كتاب مؤلف مثلا في مسائل طبية نازلة أو في مسائل في البيوع أو المسائل البنكية ونحو ذلك, هذا أيضا مما يفيد كثيرا في معرفة الحكم لمثل تلك النوازل. نستمع إلى الأذان ثم نواصل قليلا إن شاء الله. إذن مظان فقه النوازل التي تفيد طالب العلم, ذكرنا كتب الفقه ككل, وهذه طبعا كلامنا فيها على النوازل الفقهية. كتب الفقه ككل من كتب المذاهب, وهناك من الكتب الفقهية ما هو ميسر ومختصر, مثلا كتاب الملخص الفقهي للشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى, هذا كتاب ميسر ومختصر. مثلا كتاب الفقه الميسر الذي أعده مجموعة من العلماء بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية, هذا كتاب أيضا نافع يصلح لجميع الناس, موجود على الشبكة لمن لم يتمكن من حيازة نسخة مطبوعة من. كذلك كتاب الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى, كتاب في غاية النفع وإن كان مطولا لكنه يصلح جدا لطالب العلم يستفيد منه ويتصور, لسيما أن الشيخ يعنى بتصوير المسائل كثيرا وتكييفها وأيضا التحقيق والترجيح فيها. أيضا كتاب منهج السالكين وهو كتاب مختصر للشيخ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى, هذا الكتاب أيضا من أنفع الكتب وأكثرها بركة وانتشارا, وهو مناسب للمبتدئ من طلبة العلم ولعامة الناس, ولربما احتاجت بعض مسائله إلى شيء من الشرح لكنه كتاب مفيد ونافع. وهكذا الكتب المذهبية لمن أراد التحصيل أو التأصيل والتمذهب على مذهب واحد بحيث يعنى بضبط هذا المذهب, مثلا منها في المذهب الحنبلي كتاب أخصر المختصرات, وهذا الكتاب تميز بأنه مختصر وفي الوقت نفسه أيضا على المعتمد من مذهب الحنابلة, وأوسع من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع, وهذا الكتاب يشتمل على ما يقارب من 3000 مسألة في منطوقه وضعفها في مفهومه, فهو قرابة 9000 مسألة مع صغر حجمه, لأنه من أجمع وأنفع المختصرات الفقهية. وبين هذين الكتابين كتب أيضا أخرى كدليل الطالب وعمدة الفقه, وهذا في المذهب الحنبلي, وهكذا في المذاهب الأخرى هناك كتب متعددة قد يضيق المقام عن ذكرها, إلا أنها لمن شاء الوصول إليها معروفة ميسرة. وكتب الأصول كذلك وكتب القواعد الفقهية كثيرة, ومن كتب الأصول النافعة جدا الحقيقة كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لشيخنا الدكتور عياض السلمي, وهذا الكتاب نافع ومبارك وهو في مرحلة بين الابتداء والانتهاء, يستفيد منه الطالب مبتدئا كان أو متوسطا, حيث اختصر فيه الشيخ كثيرا من المطولات واستغنى به قارئه عن كثير من التفاصيل. وهناك من الكتب ما هو أخصر من مثل هذا الكتاب كالورقات شروحه أو الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث ألفه وكأنه متن وشرح في الوقت نفسه، فهو مختصر لا يحتاج إلى شرح، وهذا من إبداعات الشيخ رحمه الله تعالى وتميزه، وكتاب نافع ومطبوع، ومثله أو أوسع منه، وأيضا كتب أصول متعددة مثلا كتاب شرح الكوكب المنير لمن أراد التوسع والتفصيل، أو البحر المحيط، أو غيرها من كتب الأصول المعروفة. وذكرنا نحن كتاب أو المؤلفات الحديثة، وقلنا إن هذه المؤلفات الحديثة أنواع، منها ما يكون في كتاب مؤلف في النوازل، وهذه الكتب المؤلفة في النوازل سواء كانت في المعاملات المالية أو في الأحوال الشخصية وفقه الأسرة، أو كانت في المسائل الطبية أو غير ذلك من أنواع تلك النوازل التي تمتلئ بها أرفف المكتبات. ومن أنفع هذه الكتب ما يكون منها عبارة عن رسائل جامعية، لأنها تكون عندئذ محكمة من لجان علمية يتم التأكد من دقة معلوماتها، وهي في الجملة تكون عندئذ نافعة لمقتنيها. الأبحاث المنشورة أيضا في المجلات والدوريات العلمية وعلى الشبكة، وهذه الأبحاث تجدها بمجرد أن تبحث عنها في محركات البحث، وهي أبحاث متنوعة بصيغ أيضا متنوعة وبلغات أيضا مختلفة، هذه تفيد منها أنت كطالب علم لتعرف منها بعض الأحكام وتجيب فيها عن كثير من التساؤلات. التوصيات والدراسات الصادرة عن المؤتمرات والندوات الخاصة بالنوازل، وقد عقد مثلا مجمع الفقه الإسلامي عدة دورات، أكثر من 20 دورة، كل دورة فيها أبحاث تصل أحيانا إلى 40 أو 50 بحثا، فيها من المسائل الكثير التي تفيد الطالب في فقه النوازل والراغب في التعرف على أحكام تلك المسائل والمستجدات والوقائع. ولذلك ينبغي للمرء أن يعنى بمثل هذه المؤتمرات، وقد جمعها يعني بعض أو جمعت بعض المواقع كموقع الفقه الإسلامي مثلا، كثير منها يمكن الرجوع إليها إلكترونيا، بحيث لا يحتاج المرء عندئذ إلى شرائها إن كان ذلك يكلفه مالا أو مكانا. القرارات والبيانات والفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية واللجان والهيئات العلمية، هذه القرارات مفيدة جدا وتختصر على المرء كثيرا من الجهد. ومن ذلك مثلا في المعاملات ما صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية من معايير شرعية، خرجت في جزء واحد معايير أكثر من 20 معيارا، كل معيار مثلا معيار المرابحة، معيار الشركات، معيار خطاب الضمان، معيار وهكذا من معايير الحقيقة تختصر عليك الضوابط لهذه العقود وتفيدك جدا. كذلك مثلا فيما يتعلق بالزكاة، بيت الزكاة الكويتي عقد قرابة 20 مؤتمرا أو ندوة، أصدر في كل مؤتمر أو ندوة قرارا، هذا القرار يشتمل على بيان حكم زكاة مسائل مستجدة، مثلا تجي زكاة الأسهم، زكاة مثلا الشركات، زكاة التأجير المنتهي بالتمليك، زكاة المستغلات، زكاة المصانع، إلى آخره من أنواع الزكاة التي في الحقيقة لن تجد جمعا كما تجده في قرارات تلك المجامع والهيئات الشرعية، لأنها تقوم على دراسة متأنية وأبحاث متعددة، وليست رأيا لشخص واحد بل رأي لأشخاص ولتخصصات أيضا متنوعة. فتاوى المعاصرين لسيما المعنية بالنوازل، حيث إن عددا من الفقهاء المعاصرين معني بتتبع هذه النوازل وبدراستها، ولديه من الملكة والقدرة على الإفتاء بها وبيان حكمها، ما يجعل الإنسان وهذا الواجب الحقيقة على عامة الناس يجعلهم فعلا على بصيرة، فالواجب عليهم أن يختاروا من هؤلاء المفتين والمتصدين لفقه النوازل ما يطمئنون إلى معرفتهم بمثل تلك المستجدات وقدرتهم على الحكم عليها وعلى تصورها، فيأخذوا عنهم ويقلدوهم في ذلك ما داموا غير يعني ما دام هذا الشخص المقلد غير مجتهد فإن هذا هو الواجب في حقه. أيضا من المهم هنا نتعرف على أبرز الجهات المعنية أو أن نعرف أبرز الجهات المعنية بفقه النوازل. فهناك جهات منها كما ذكرنا اللجنة الدائمة عندنا للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد، فهي معنية بالإجابة على أسئلة الناس وبيان حكم النوازل والمستجدات التي تعرض لهم، سواء كان ذلك في الفتاوى التي أنزلتها الهيئة أو كثير منها الآن موجود على موقعها، وهي مفيدة جدا تصلح لعامة الناس ولطلابهم، وكذلك مجامع الفقه الإسلامية. ومن أشهر المجامع عندنا مجمعان، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون والتي كانت تسمى سابقا منظمة المؤتمر الإسلامي ومقره في جدة، وهذا المجمع هو من أقوى المجامع الفقهية الموجودة في يعني هذا الشأن. فهو مجمع يضم نخبة من الخبراء والأعضاء والمختصين ويعقد جلسات، هذه الجلسات تشتمل على مناقشة مواضيع مستجدة ونازلة ليست مختصة فقط في المعاملات، في جميع الأحكام الفقهية. المجمع الثاني مجمع الفقه الإسلامي أو مجمع الفقه، نعم مجمع المجمع الفقهي الإسلامي، هذا التابع لرابطة العالم الإسلامي ومقره بمكة، وهذا المجمع أيضا يعنى بالمسائل النازلة للناس وبيان الأحكام فيها، لكن عناية المجمع الأول أكثر والأبحاث الموجودة فيه والخبراء أيضا أكبر، ولذلك يستفاد من المجمعين. هناك طبعا مجلس الإفتاء الأوروبي فيما يتعلق بالمسائل النازلة للأقليات المسلمين، هناك أيضا عندهم دراية وأبحاث تتعلق بواقع الناس هناك، فيستفاد من تصورهم للواقع مع النظر في الأحكام، فقد يكون ثم توافق عليها أو اختلاف، لكن التصور الواقع يستفاد من مثل تلك المجالس أو المجامع، منها مجمع فقهاء الشريعة أيضا بأمريكا وغير ذلك من المجامع المنتشرة والمنتثرة، لكن هذه من أشهرها، وغيرها أيضا كثير سواء كان ذلك في الهند أو في الباكستان أو في غيرها من بعض الدول كالأزهر في مصر، أو يعني مؤسسات تكون أصغر من ذلك لكنها معنية أيضا بفقه النوازل وبعقد المؤتمرات وجمع الخبراء في سبيل الإجابة على المستجدات والنوازل التي تعرض للناس. ذكرنا يعني الحقيقة وأشرنا إلى بعض التطبيقات، هذه يمكن الرجوع إليها في مظانها، منها مثلا ما يتعلق بالصور المستجدة للقبض، فالقبض كان في السابق حسيا كما يقول الكاساني بالبراجم، ثم صار القبض بعد ذلك في يعني يتحقق بصور أو وسائل إلكترونية، فصار من أنواع القبض الحكمي، مثله إذا أودع يعني أودع في حساب العميل مثلا في المصرف مبلغا من المال، فهل يعد هذا قبضا؟ مع أنه في حقيقة الأمر يمكن ما تجد هذا المال، لكنك متى أردته أعطاك إياه البنك، فهل يكون كما لو كان مقبوضا عندك محوزا أم لا؟ لأن هذا يترتب عليه كما ذكرنا أحكام خاصة في شراء الذهب والفضة أو في ما هو مؤجل البدلين أو نحو ذلك. الأقرب إن هذا من القبض الحكمي وقبض مشروع، ومثله أيضا الشيك مثلا، هل يكون تسلم الشيك قبضا أم لا؟ لو أنك اشتريت شيء ولم تأخذ السلعة وعطاك شيك، هل يكون الآن هذا نوع من تأجيل الثمن والمثمن؟ لو اشتريت ذهب مثلا بشيك، هل هذا قبض أم لا يعد قبضا؟ هذا طبعا فيه تفصيل، فمن الشيكات ما يكون شيكا مصدقا، وهذا التصور مهم لأجل أن تكيف ثم تطبق تنزل الحكم على الواقع. من الشيكات ما يكون مصرفيا اللي هو المصدق، هذا المصدق أصلا المبلغ مقتطع محجوز لصالح هذا الشيك، فيعد عندئذ استخدامه قبضا. ومنها ما لا يكون كذلك فيكون بحسب النظام الذي في الحقيقة يلزم ويعاقب على كون الشيك هذا بغير رصيد. فبعض البلدان الأنظمة القوية لا يمكن أن يصرف شيك إلا برصيد، وبالتالي يكون الشيك في حكم القبض. بعضها الأمر ليس كذلك، فعندئذ لا يكفي الشيك في تحقق القبض. نحن ذكرنا هذه المسألة من نوازل المعاملات، وفاتنا أن نشير إلى شيء من نوازل العبادات، منها مثلا التطهر بمياه الصرف الصحي بعد التنقية، هل يجوز أم تبقى هذه المياه نجسة فلا يجوز عندئذ التطهر بها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء المعاصر، لكن المجمع الفقهي التابع للرابطة أصدر قرارا فأجاز التطهر بهذه المياه، وكان هذا القرار بعد مراجعة المختصين، وقالوا إن هذه المياه إذا تمت معالجتها وتنقيتها يجوز التطهر بها، لكن بشرط ألا يبقى للنجاسة فيها أثر من طعم أو لون أو رائحة. وهذه المسألة معروفة في عند الفقهاء المتقدمين، مسألة الاستحالة، تحول الشيء من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة، فهل يبقى حكم النجاسة فيه أم ينتقل عندئذ إلى الطهارة. من المسائل أيضا مسألة بطاقات الائتمان، وقد أشرت إلى شيء من أحكامها. والبطاقات يا إخوة على نوعين، لأن البعض إذا سئل عن البطاقات يظن أنها في حكم واحد. بطاقات الصراف اللي هي السحب من الحساب الجاري، هذه البطاقة لا بد أن تتصورها، هي بطاقة تمكنك من السحب لاستيفاء مبلغك من البنك، وبالتالي ليست قرضا كما يظن البعض، كما هو الحال في بطاقات الائتمان. هذه عكس القرض، هذه استيفاء للقرض، أداة لاستيفاء القرض. وبالتالي يقال إن البنك مثلا إذا فرض رسم لإصدار مثل تلك البطاقة لا يعد هذا من القرض الذي جر نفعا، لأن البعض يخلط ويعكس. القرض الذي جر نفعا لا يجوز، لكن بضوابط أن يكون أن بهذه الضوابط: أولا أن يكون النفع للمقرض لا للمقترض، وأن يكون مشروطا، وأن يكون محضا يعني للمقرض فقط لا للمقرض والمقترض. إذن لا بد أن تكون هذه الزيادة وهذه المنفعة لا بد أن تكون مشروطة للمقرض لا للمقترض، زائدة لا أصلية، تكون الزيادة أصلية، عفوا أن يكون النفع زائدا لا أصليا، أن يكون مشترطا، أن يكون للمقرض لا للمقترض. طيب، لما فرضت بعض البنوك ريالين ونصف على الحسابات التي تقل عن 1000، قال البعض هذا من القرض الذي جرى نفعا، ما رأيكم؟ هل هذا صحيح ولماذا؟ نحن نطبق الآن، هذه نازلة. نعيد السؤال: فرض ريالين ونصف على الحسابات الجارية التي تقل عن 1000 ريال، هل هو محرم لأنه من القرض الذي جرى نفعا أم لا؟ ولماذا؟ ها الشيخ عبد الله. أحسنت، شفتوا كيف؟ الآن لما تصورنا المسألة عرفنا أن القرض هذا هو في الحقيقة أنت كعميل أقرضت البنك بالحساب الجاري، لكن النفع هذا للمقترض ولا للمقرض؟ للمقترض، للبنك، لأن البنك هو المقترض، فلذلك فرض عليك ريالين ونصف. فإذا تكيفها عندئذ بأنه في حقيقة الأمر هذه ليست من القرض الذي جر نفعا للمقرض، اللي هي ليست من الربا، وإنما هذه رسوم أو أجرة أو نحو ذلك يفرضها عندئذ البنك نظير انخفاض الحساب الجاري عن هذا الحد المتفق عليه لما يترتب عليه بالنسبة للبنك من كلفة أو نحو ذلك. فلذلك لا تكون هذه عندئذ من الربا. ومثله البطاقة، هذه بطاقة السحب لاستيفاء المبلغ اللي هو القرض لما تصدر بمبلغ وقدره. قد يقال بجواز هذا أو يقال بجوازه، لكن لا يقال بجواز إصدار بطاقة الائتمان بمبلغ زائد على كلفتها الفعلية. لماذا؟ لأن بطاقة الائتمان في حقيقة الأمر إقراض، بطاقة إقراض. إقراض ممن؟ ها؟ من البنك للعميل. فإذا أصدر لك هذه البطاقة وهي بطاقة إقراض وقال لك تدفع لي 200 ريال أو 300 ريال أكثر من الكلفة الفعلية لها، فهو في حقيقة الأمر ماذا؟ اشترط عليك أو أخذ منك منفعة مشروطة زائدة متمحضة للمقرض اللي هو البنك على المقترض، فتكون صورة ربوية. فأنت لما تقترض 1000 وترد 1000 بهذه البطاقة الائتمانية زائد 200، تكون كأنك رديت 1200، فصير أعطاك 1000 وأخذ منك 1200. أما إذا كانت كلفة فعلية مثلا ما تكلفه إلا 50 60 70 بالنظر إلى جميع التكاليف الفنية وإلى آخره، فإن عندئذ تكون جائزة. إذا لابد من هذا التصور حتى لا تختلط هذه البطاقة، بطاقة الصراف الحساب الجاري، بتلك البطاقة وهي بطاقة الائتمان. هذه لها تكييف وهذه لها تكييف. شوفوا يترتب على التكييف اختلاف الحكم الشرعي في كل منهما. الحقيقة المسائل كثيرة والوقت قد يقصر عنها، ولعل الكافي من القلادة ما أحاط بالعنق إن أحاط. ونسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والإعانة. وهذه كما ذكرت إشارات، والموضوع كبير ويستدعي التفصيل، والمقام مقام اختصار، ولعلي أجيب إن شاء الله تعالى على ما تيسر من هذه الأسئلة بعد الصلاة في وقت وجيز. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا.